السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إذن أولا أعتذر على هذا التغيير الطفيف في الوقت. كنت أظن أن الجمعة الماضية كنت أخبرت بهذا التغيير، إلا أنه ظهر أنني لم أخبر، ورأيت أن الأمر يسير، بمعنى أن غالب أن يحضروا هذه الحلقة أو كلهم إن شاء الله، يعني حضروا صلاة الصبح في جماعة، أو على الأقل يعني ربما من يحضرها فرادى في البيوت كالنساء ونحوهم، يكون ربما بلغه الإعلان على هذا التغيير، بحيث يستطيع أن يتجهز لموعدها الجديد الذي فيه تقديم فقط، بدل الساعة السابعة صارت الساعة السادسة، وهكذا نبقى الجمعة القادمة إن شاء الله ثم التي تليها، وهكذا حتى يحصل أيضا تغيير فنتغير أيضا. نعم، ونواصل كذلك من الحديث الذي توقفنا عنده في الحصة السابقة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. أي صح. نعم، إذن كذلك الحديث قبله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني، أو أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب أطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما فيه مسائل وأحكام فقهية عديدة، ولذلك البخاري رحمه الله أخرجه في مواضع من كتابه من صحيحه، وهو في كل موضع يختار له ترجمة. هذا من أهمية الحديث، وأهم المسائل التي تستفاد منه مما له علاقة بالصيام. أولا في حكم من جامعنا ناسيا، ولعله استفيد شيء منه فيما سبق، في حكم من جامع ناسيا. فقول الرجل هلكت في رواية احترقت، قد يستفاد منه أنه كان عالما بالتحريم، عالما بالتحريم. وفي التعبير أي في تعبيره هذا ما يشعر أنه فعل ذلك عمدا، لأنه هكذا ذكر عن نفسه أنه هلك. ثم أيضا من المسائل أن من انتهك حرمة الشهر وأفسد صيامه بالجماع، على أن هذا الحكم الوارد في الحديث يختص بهذا، أي بمن أفسد صومه بالجماع خصوصه، هكذا قال بعض أهل العلم. لأن في الحديث وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان، إذن لما كان هذا هو الذي قاله فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بذلك الذي ذكر بعد من الكفار من الكفارات في هذا الحديث. فإذن هذا الكفارات تختص بمن أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان، وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله. أما مالك وأبو حنيفة أيضا قال تجب الكفارة في كل ما تعمد الصائم أن يفسد به صومه، سواء كان جماعا أو أكلا أو شربا، لأن كل هذه تسمى مفطرات وفيها هتك لحرمة الصيام. وكذلك اعتمد على الرواية المطلقة أن رجلا أفطر في رمضان، أفطر، كلمة أفطر لم يعين ما هو السبب الفطر، هل هو الجماع أو غيره، ولكن يظهر أن الراجح هو القول الأول ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، أن الذي يجامع في نهار رمضان عامدا هو الذي نعم عليه الكفارة وعليه القضاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية المطلقة أفطر في نهار رمضان، فهذه بعض أهل العلم يضعفها وحتى على فرض صحتها فهي مطلقة تقيد بما جاء في الصحيحين وقعت على امرأتي في رمضان. وواضح على كل حال الفرق بين من أفطر بالجماع ومن أفطر بغير الجماع. فالفطر بغير الجماع من الأكل والشرب واضح أنه ليس كالجماع، فالجماع أمر قد يقع للرجل وهو قد لا يستطيع أن يتحكم ويتملك نفسه، سيما إذا كانت زوجته لم تساعده في ذلك، بمعنى يعني قد يكون تجملت أو بقيت على تجملها من الليل ونحو ذلك مما يختلج، ويكون الرجل أمامه يعني يضعف فينتهك هذه الحمل. بينما الأكل والشرب كل ما يعلم أنه يمر به في البيت بل ويختلي به ولا يؤثر ذلك فيه، بل يمتلك نرى هذا حتى في عامة الناس ممن لا يعرف عنهم استقامة على أمور الشريعة أنه يرى المأكولات في بيته المتنوعة المختلفة، بل وهي في صورتها التي هي جاهزة للأكل، ويستطيع أن يتملك نفسه فلا يأكل شيئا منها، بل ويجد الماء البارد في اليوم الحار، نعم، ويكون مختليا به ولا يؤثر ذلك فيه، لكنه بالنسبة لأمر النساء يختلف كثيرا. ولذلك هكذا أحكام الشريعة تعودنا منها أنها تفرق بين حكم وحكم. كذلك من مسائل أو من المسائل الفقهية والأحكام الفقهية المستفادة من هذا الحديث حكم من تكرر منه وقوع الجماع، هل يلزم معه تكرر الكفارة أم لا؟ وهذا في الحقة له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى إذا تكرر الجماع في يومين متفرقين أو متواليين، وقع أو تكرر الجماع، تكرر اليوم وتكرر غدا، أو تكرر اليوم وتكرر كذلك ووقع كذلك بعد يومين، هذه الصورة أيضا حالتان. الحالة الأولى أن يكفر عن يوم الأول ثم يجامع بعد ذلك، إذن أن يكفر عن اليوم الأول، والمقصود طبعا أن التكفير بغير الصوم، لأن الصوم فيه شهرين متتابعين، لكنه كفر إما بالعتق وإما بإطعام 60 مسكينا، هذا هو الذي يمكن أن يأتي في يوم، من اليوم جامع واحد يوم وغدا أو اليوم كفر، قلنا بغير صيام، لأن الصيام فيه شهرين ولا يتصور أنه يكفر في رمضان، لكن العتق يمكن أن يكون في رمضان، إطعام 60 مسكين يمكن أن يكون في رمضان. إذن هكذا حصل له أن يكفر، قلنا الحال الأولى في هذه الصورة يكفر يعني اليوم الأول ثم يجامع بعد ذلك، فهذا عليه كفارة ثانية بلا خلاف، لأن اليوم الأول الذي انتهك في حرمة الشهر عبادة مستقلة على اليوم الثاني. الحالة الثانية من هذه الصورة لا يكفر عن اليوم الأول ثم يجامع بعد ذلك، ثم يجامع بعد ذلك، فأكثر العلماء على أنه تلزمه كفارتان، هكذا قال، يعني كفارة عن اليوم الأول يوم الجمعة مثلا، وكفارة عن يوم السبت أو عن يوم الاثنين. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة، إلا كفارة واحدة، وهو وجه عند الحنابلة كذلك. إذن هذا بالنسبة للصورة الأولى، وهي قلنا صورة ما إذا كان الشخص جامع في نهار رمضان وتكرر منه بعد يوم أو يومين أو 3 أيام أو 4 ونحو ذلك جامع مرة أخرى، فهذه الصورة نفسها لها حالتان. حالة ما إذا كان كفر عن جماعه في اليوم الأول أو لم يكفر، فإن كان قد كفر ثم عاود فهذا تلزمه كفارة أخرى على قول، وأما إذا لم يكفر فذهب الكثيرون إلى أنه يكفر مرتين. الصورة الثانية فيما لو تكرر منه الجماع في يوم واحد، في يوم واحد نفس اليوم الذي جمع فيه في أول نهار جمع في آخر نهار من نهار رمضان، نعم، وهذا كذلك له حالتان. الأولى أن لا يكفر عن الجماع الأول ثم يكرر الجماع في نفس اليوم، فعليه كفارة واحدة بلا خلاف. والحالة الثانية أن يكفر عن الجماع الأول ثم يكرر الجماع في نفس اليوم، فجمهور العلماء أنه تلزمه كفارة واحدة. إذن الحالة الأولى قلنا لا يكفر عن الجماع الأول ثم يكرر الجماع في نفس اليوم، فهذا عليه كفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم. لا يعني إن مثلا الشخص الذي أكل كذلك في النسيان، أكل في أول النهار ناسيا، ثم أكل في وسطه ناسيا، ثم أكل في آخره ناسيا، ففي كل هذه الأحوال يعني لا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقه. في حالة العمد يشبه هذا، أنه لو في نفس اليوم جامع عمدا من غير أن يتخلل جماعيه كفارة، فهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه عليه كفارة واحدة. لكن إذا كان كفر عن الجماع الذي في أول يوم ثم عاود في نفس اليوم فعليه كفارتان على قول، وقول آخر تلزمه كفارة واحدة، وجمهور العلم أنه تلزمه كفارة واحدة. المسألة كذلك التي تستفاد من هذا الحديث، ما هو أو يعني يمكن أن تذكر في ضمن الكلام على هذا الحديث، ما هو حكم إعتاق الرقبة الكافرة؟ ما حكم إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة؟ لكل حال ذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره إلى أنها تجزئ أو يجزئ إعتاق الرقبة الكافرة. من أين استفيد؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق، أي ما تعتق به رقبة؟ وعتق الرقبة، الرقبة المراد بها العبد، بمعنى تذهب إلى شخص عنده عبد تقول: هل تبيع لي هذا العبد؟ فيبيعه لك، بعدما يبيعه لك أنت تعتقه، تقول: أنت حر، أنت حر، هذه صورته. طبعا لا تذهب إليه تقول: اعتق رقبتك هذه، ولكن تقول له: بيعه لي، بيع لي هذه الرقبة، ثم أنت بعدما تصير من ملكك تعتقها، ويصير طبعا الولاء لك. المسألة الخامسة: ما معنى عدم استطاعة الصوم؟ ما معنى عدم استطاعة الصوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. بل وفي رواية: وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام. بمعنى يستفاد كأنه من هذا الحديث أن عدم استطاعته هو شدة شبقه، بمعنى عدم صبره على الجماع، وهو على كل حال موجود نوع مرض في بعض الناس، فكان هذا عذرا في الانتقال من الصيام إلى الإطعام، عذره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى كذلك من الحديث: قدر الإطعام وقدر المساكين المطعمين. قدر الإطعام ما هو المقدار الذي يقع به الإطعام في هذه الكفارة؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ جملة واضحة. هل سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن قدراته، لأن الأحكام الشرعية مناطة بالقدرة، الذي لا يستطيع سقط عنه، أو الذي ليس في مقدوره الإتيان بما هو محكوم به عليه شرعا سقط عنه. قال: فهل تجد، أي في ضمن ما تملك، تجد في المضارع مرفوع ولا مفعول في الضمير، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهو مفعول به لتجده، وتطعم صلته في المضارع كذلك، والإطعام معروف. ما تطعم 60 مسكينا، و60 كذلك تكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجملة مذكر السالم، ومسكين التمييز. إذن الحديث واضح، وهذه العبارة منه واضحة كذلك، أن عدد الذين يطعمهم هم 60 مسكينا، وهذا العدد هنا معتبر، بحيث لو أطعم أقل من هذا العدد لم يصح، وهذا طبعا خلافا لما ذهب إليه الأحناف من أنه لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما فإنه يجزئه، ولكن الحديث صريح، تطعم 60 هو الفعل به قلنا، ومسكينا تميز، 60 مسكين يصدق على مسكين ومسكين 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 إلى تمام 60 من المساكين، صريح الحديث في هذا. لكن عجيب الأحناف ذهبوا نعم بسبب فقههم المبني على الاستحسانات إلى أنه لو أطعم مسكين واحدا 60 يوما أجزأه ذلك، أما الحديث فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه. طيب، ما هو إذن قدر الإطعام؟ قدر أي مقدار الذي يقع به الإطعام. فالراجح من كلام أهل العلم أنه مد، أو أقول ذهب بعض أهل العلم لأنه مد، والمد طبعا هو بالنسبة للصاع ربعه، لأن الصاع 4 أمداد، إذن مد واحد هو ربعه. نعم، وقع في رواية عند الدارقطني وقال إسناده صحيح، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، عرق تمر، العرق لك أنه مكتل يكل به، فيه 15 صاعا، فيه 15 صاعا، إذن 15 صاع طبعا يعني سوف يكون فيها كم من مد، كأنه سوف يكون فيها 60 مدة، لأن عندما نقول 15 صاعا الصاع فيه 4 أمداد، هذا أحمد، الصاع فيه 4 أمداد، إذن سوف يكون مجموع كم يكون مجموع؟ إذا قلنا أن الصاع فيه 15 مد، كم؟ 15 في 4، واضح؟ الصاع الواحد فيه 4 أمداد، هو جاء بعرق فيه مكتل فيه 15 صاع، والصاع فيه 4 أمداد، إذن سوف تضرب 15 في 4 يطلع لك 60. إذن من هذا دلالة قوية على أن المد واحد وطعام مسكين واحد، إذن كأنه بهذا 15 صاعا أطعم 60 مسكينا. من هنا أخذ من قال بأن الإطعام يقع بمد واحد لكل مسكين، هو مذهب على كل هذا قوي، غير أنه ذهب غيرهم إلى أنه يعني نصف صاع، نصف صاع. نعم، كذلك مسألة من المسائل في تتعلق أخذ من هذا الحديث في كفارة الجماع، كفارة الجماع في رمضان، هل هذه الخصال المذكورة على سبيل الترتيب أم على سبيل التخيير؟ هل هي على سبيل الترتيب بمعنى يبدأ من الخصال الأولى فإذا لم يستطعها انتقل إلى الثانية، فإذا لم يستطعها انتقل إلى الثالثة، ظاهر الحديث نعم أنه على الترتيب كما ذهب إلى الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أنه أولا يبدأ بالعتق، إذا عجز عنه انتقل إلى صيام شهرين، ثم إذا عجز عنه انتقل إلى إطعام 60 مسكين، فهو إذن ككفارة الظهر. وخالف الإمام مالك رحمه الله وأحمد في رواية أخرى عنه أنه على التخيير، أنه على التخيير بين هذه الخصال الثلاثة، فيجزئه إذا كفر بأي واحدة منه، ولهم في ذلك بعض نصوص. نعم، كما عن أبي هريرة أن رجل أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. نعم، إذن هذا كذلك يستفاد أيضا من الحديث. وكذلك مسألة أخرى كذلك مهمة، وكثير ما يطرح السؤال بصددها في المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان وهي ليست حائض، وليست ممكن نقول قادمة من سفر كانت قد ترخصت فيه، وليست كتابية، إن هذه كلها قد يكون الكلام فيها شيء آخر، وإنما هي مسلمة ليست كتابية، ومقيمة لم تكن مسافرة، وليست حائضا، لأن ممكن يكون قد جامع امرأة حائضا هي أصلا ليس واجب عليها الصيام، هو قد وقع في كبيرة من الكبائر، نعم، أنه جامع وجامع امرأة حائضا. خالية من هذا كله، فهل عليها كفارة كالرجل، نعم، الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد، وأحمد في المشهور عنه أنه تجب الكفارة على المرأة أيضا، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع كالرجل. لماذا لم يذكر في الحديث؟ قد يقال هذا لم يتعرض لها الحديث، لأنها في حقيقته لم تعترف كما اعترف هو، كما اعترف هو. إذن الحكم إنما يلزم ويجب على من اعترف على نفسه بذلك، اعترف على نفسه بذلك، لأنه اعترف جاء بعبارة صريحة قال هلكت وألكت، ثم قال صريحا قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. إذن هي في حقة إذا لم تعترف أو اعترفت فحكمها حكم الرجال، الجماع أمر يقع منهما بشرط أن لا يكون قد أكرهها أو شبه أكرهها، مثلا هددها قال بالطلاق مثلا أو أن أفعل كذا وكذا من أمور الإكراه فوقعت تحت إكراهه أو غلطت ونحو ذلك من أحواله، لكن تجب عليها كفارة كما تجب عليه، وأيضا على الترتيب الذي ذكرناه سابقا بالنسبة له، النساء شقائق الرجال، والكفارة كذلك من المسائل تسقط بالعجز والإعصار، بالعجز والإعصار، أخذه أهل العلم من قوله اذهب فأطعمه أهلك، لأنه أظهر أنه عاجز وأنه معسر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطعم ذلك العرق أهله. وذهب جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن الكفارة لا تسقط بالإعصار، لا تسقط بالإعسار، بل تبقى في ذمته إلى حين يساره، بمعنى يكون كالدين، إذا عجز عنه اليوم فإنه متى حصل له اليسر أو ذهب عنه العجز يسدده. نعم، واحدة من الكفارات الثلاثة إذا عجز، قلنا أولا عن العتق ينتقل إلى الله صيام شهرين، ثم ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. فإذا عجز متى تيسر له واحد من هذه الثلاثة أتى به، وهذا هو القول لعله إن شاء الله الراجح، لأن صراحة يشبه أن يكون دينا في ذمته فيؤديه متى استطاع. ثم أيضا من مسائل هذا الحديث الكبير الذي فيه فوائد عديدة، وهي المسألة التي نختم بها كذلك الكلام عليه، ما هو حكم قضاء ذلك اليوم الذي أفسده المجامع من رمضان؟ إذن هذا كذلك حكم مهم جدا. إنسان جامع في رمضان، طيب تبين أنها كفارة، كفارة الكفارة معناها ما يكون كالعقوبة الشرعية التي إذا فعلها من فعلها كأنه سقطت عنه العقوبة يوم القيامة، كفارة أي يصير لا عقاب عليه، يعاقب به من يعني جاء يوم القيامة بهذه الكبيرة من الكبائر وقد كفرت عنه في الدنيا عندما فعل هذه العقوبة الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى. لكن بقي قضاء ذلك اليوم، هو يوم من رمضان تناول فيه مفطرا عامدا. إذن بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أنه لا كفارة، أنه لا قضاء عليه، لأن الرواية التي ورد بها الحديث في الصحيحين ليس فيها ذكر القضاء، وإنما ذكر أنه كفر بالصيام الذي هو صيام شهرين متتابعين، وذهب عامة أهل العلم، عامة أهل العلم خلاف لما هو مروي عن الشافعي إحدى قولين يعني، إلى وجوب القضاء على من أفسد صومه من رمضان بالجماع، كما لو أفسده بالأكل فهو إذن عبادة فسدت وتبقى في ذمته كالصلاة، إذا صلى صلاة باطلة لأجل أنه أخل بشرط من شروطها أو ركن من أركانها فإنه يأتي بتلك الصلاة، يأتي بالصلاة معنى يعيدها في الوقت أو يقضيها خارج الوقت. وأما الكفارة فهي لأجل ما اقترفه من الإثم، لأجل ما اقترفه من الإثم. نعم، قلت ننتقل إلى الحديث الذي يلي هذا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم من حديث أم سلمة ولا يقضي، ولا يقضي. نعم، إذن هذا الحديث كذلك يستفاد من حكم مهم، وبعض الناس ربما لقلة فقهه يتساءل عنه، وإلا في الحق هو المفروض أنه من أوائل المسائل التي يعني ينبغي أن تعرف فيما يتعلق بأحكام الصيام. إنسان مثلا متزوج أو غير متزوج نام ليلا ثم أصبح جنبا، ولربما من جهله يرى السحور هكذا موضوع جاهز للأكل ويقول أنا جنب لا بد أن أغتسل قبل أن يدركني الفجر، ف فلربما إذا أدرك الفجر وأنا جنوب بطل صيامي، ثم هو يسارع إلى الاغتسال حتى ولو فاته السحور. هذا قلت يسببه الجهل بهذا الحكم. لا علاقة، أقول لا علاقة للجنابة بالصيام، فالتطهر من الجنابة شرط لصحة الصلاة وليس شرط لصحة الصوم. فإذا الجنب إذا أصبح جنبا فصيامه صحيح بدليل هذا الحديث الصحيح الصريح، وترويه زوجتان من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هما عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وطبعا مثل هذه الأمور الداخلية، أي المقصود التي تقع في البيوت ولا يكاد يطلع عليها غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى بهن هن، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كان يصبح جنبا من جماع، لأنه قد يقال بالنسبة لمن احتلم كان نائم معذور، لكن الجماع ثم يغتسل ويصوم. إذن هذا واضح صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا إذا أصبح معناها أدركه يصبح، هذا فعل مضارع وماضيه أصبح، وأصبح تطلق ويراد بها بلغ الصباح، أو أدركه الصبح أصبح، وأمسى كذلك بلغ المساء. إذن أدرك الصبح بمعنى جاء عليه الصبح وهو لا يزال جنبا. جنبا من ماذا؟ هل من احتلام؟ لا، بل من الجماع الذي يعني طبعا تعمده ويعلم أنه ربما يدركه الصبح وهو على جنابته، ومع ذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم بعد أن طلع عليه الفجر، ويكون ذلك اليوم صائما. إذن هذا حديث في الحق ليس بعد هذا البيان بيان، وليس بعد وضوحه وضوح، بل وفيه كما في رواية مسلم ولا يقضي. نعم، إذن فصوم الجنب صحيح، ويجوز له أن يؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم إلى المذاهب الأربعة. نعم، وقع في هذه المسألة خلاف قديم بعض الصحابة والتابعين، فبعضهم قال لا صوم له، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه والحسن البصري وسلم بن عبد الله وغيره. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يروي في هذا حديثا، لكنه رجع عنه عندما بلغه هذا الحديث. هذا الحديث بلغه وعن من هو أولى به منه، ترويه قلنا عائشة وأم سلمة، وهو يتعلق بالفراش، ومن أعلم بالفراش من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يروى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال هن أعلم، وترك ما كان يرويه. نعم، ومسألة كل حال يذكرون هنا الفقهاء ما هو حكم النزع وهل هو جماع أم لا، مسألة أخرى. كل حال الحكم الصريح الواضح في الحديث هو حكم الجنب. كذلك نذكر معها أيضا وفي ضمنها وقريب منها مسألة ما إذا رجل أجنب في نهار رمضان. أمن أجنب المقصود أنه كان نائما واحتلم وخرج منه مني، متزوج أو غير متزوج، امرأة أو رجل في نهار رمضان. نعم، ما حكم صيامه؟ نقول صيامه صحيح، صومه صحيح، ولا إشكال عليه ولا شيء عليه، وإنما يغتسل ويبقى على صومه، ولا حتى الكره لا تنفي صومه، بل صومه صحيح لا ينزعج ولا يقلق، ولربما قلنا الجهل بالأحكام قد يؤدي بالشخص إلى أن يقول أنا صومي يوم فسد، فربما يزيد إلى ذلك أن يأكل ويشرب. ونعم هكذا. نعم، أنا أحب كذلك أن نتوقف عند هذا الحديث لننتقل إلى أحاديث رأيت أن المناسبة تدعو إلى الكلام عليها تتعلق بزكاة الفطر، تتعلق بزكاة الفطر. نعم، تتعلق بزكاة الفطر. وأما ما يتعلق بصلاة العيدين فنترك الكلام عليه إلى هامش أو إلى يوم من أيام حلقات التفسير، يوم من أيام حلقات التفسير، هذه الحلقة التي ربما كثير منكم ما أدري هل تحضرونها أم لا، وهي منذ أن كان أول رمضان بدأناها بعد صلاة العصر يوميا ما عدا يوم السبت. وجدت لأن إخواني متابعين معنا يحضرون معنا كذلك هذه الحلقة، وبنفس يعني الطريقة التي يحضرون بعد حلقة من يوم الجمعة. إذن سوف نتكلم عن صلاة العيدين فيها، وأما اليوم فاخترته للكلام على حديث كذلك من بلوغ المرام تتعلق بزكاة أو صدقة الفطر. صدقة الفطر المراد بالفطر هنا الفطر من رمضان، لأنها ربما تكون أولى بالحديث من حيث سبقها، أولى بالحديث من الكلام على صلاة العيدين. هكذا نعم، مشهورة بصدقة الفطر، الفطر والمراد بالفطر الإفطار. أضيفت هذه الصدقة إلى الفطر كأنها أضيفت إلى سببها، والإضافة تقع لأدنى سبب، ولأنه ورد في بعض رواية البخاري زكاة الفطر من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. أعيد الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن هذا الحديث صريح واضح في كثير من أحكامه، وهو يرويه كذلك ابن عمر، حديث صحيح بل هو متفق عليه. فيه حكم زكاة الفطر أولا، وهذا الحكم كذلك صريح مستفاد من كلمة واضحة في مطلع الحديث، فرض، هكذا قال فرض، وهذا الفرض بمعنى أنه واجب، حتى قال إسحاق بن راهوية أنه إجماع، أن وجوبها إجماع، إلا أن صريح أن فيه خلاف، بعض الشافعية قال أنها سنة، وداود الظاهري كذلك قال ليست بواجبة، وتأولوا عبارة الفرض بأن المراد به التقدير، وقال بعضهم أنها كانت فرضا نعم ثم نسخت بالزكاة. وقد يقول قائل كذلك هنا في هذا الموضع لماذا، مع أن صدقة الفطر كما فعلنا نحن اليوم وهنا نتكلم في أحاديث صيام من بلوغ المرام تكلمنا عنها واحتجنا للكلام عليها، نعم كأنها تابعة للصيام، كأنها تابعة للصيام، لماذا لم يجعلها في آخر باب الصيام؟ هكذا قد يسأل السائل. نعم، والجواب على هذا أن الصيام عبادة بدنية، عبادة بدنية تشبه الصلاة وتشبه جميع الأعمال البدنية، بينما الصدقة هي في الحق عبادة مالية، عبادة مالية، بمعنى الإنسان يخرج من ماله، مما ينفق يخرج منه زكاة، إذن فافترق. ولذلك تجد من أراد البحث في هذا الباب يمشي إلى باب الزكاة من الكتب، فإنه سوف يجد كلامهم في ضمن باب الزكاة يخرجون باب صدقة الفطر، وربما يسمونها زكاة الأبدان، والأخرى يسمونها زكاة الأموال. وليس معنى زكاة الأبدان هنا أنها عبادة بدنية، لا، ولكن باعتبار أنه تكون كما سوف يأتينا الحديث أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قلنا سميت زكاة الفطر كأنما أضيفت لأنه سببها، أي سببها الفطر. ومن ثم قال من قال بأن هذه الزكاة، زكاة الفطر، يدخل وقت وجوبها من آخر يوم من رمضان، بمعنى إذا كان يوم الثلاثاء مثلا، يوم الثلاثاء القادم أعلنوا مباشرة بعد المغرب بأن غدا، غدا أي الأربعاء، هو اليوم الأول من شوال، وأن رمضان قد انتهى، من ذلك الوقت يستطيع الواحد أن يوصل زكاة الفطر إلى من قد عينهم لأن يأخذوها. ولذلك من اليوم أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم الأعمال الصالحة، من اليوم يستطيع الواحد، لأن الناس اللي تتزاحم عليهم الأشغال سيما في اليوم الأخيرين يبقى يشتري لأولاده وكذا وكذا، بالإضافة إلى أشغال أخرى ربما زائدة، من اليوم يستطيع أن يشتري زكاة الفطر، يشتريها ويجعلها في بيته، بمعنى ينظر في أولاده الذين هم مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وزوجته كذلك، ونفسه، ولربما له كذلك أب تجب نفقته عليه، وربما أم ونحوهم، مثلا عنده سبعة أشخاص، كل واحد يخرج عنه، بمعنى يخرج سبع فترات كما يقول الناس، فترات هكذا يقولون، فيجعلها في بيته يتركها. فإذا تبين أن يوم الأربعاء هو يوم العيد يبدأ من تلك الليلة يعطي أولاده، قال أوصل إلى فلان وفلان وفلان وفلان، ويكون إن شاء الله قد أداها في وقتها الذي هو مشروع. نعم، هذا من الاهتمام كذلك بشعائر الإسلام، شعائر الدين، لا يتركها فقط إلى اليوم الأخير، إلى اليوم الأخير يشتري، ثم من أعطيها لهم، ثم كذا ثم كذا، ولربما بعض الأمور التي من الفروض يفعلها يوم العيد ينساها كذلك، إن يوم العيد هو أيضا يوم له ما له قبل الصلاة من يعني اغتسال وتطهر وكذا وكذا من أشياء، فربما تشغل هذه وتتزاحم عليه الأعمال، فأقول من اليوم يستطيع أن يشتريها ويجعلها في بيته، ثم بعد ذلك يعين من الأشخاص الذين سوف يعطيهم إياه، فإذا كان اليوم الأخير مباشرة حملها إليهم وانتهى عمله المتعلق بهذه الصدقة، هي صدقة من الصدقات يخرجها المسلم عن نفسه وعن من يعول كما سيأتي. إذن قال صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله، إذا فرض طبعا فرض إنما يفرض بفرض الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إن هو إلا وحي يوحى، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر، إذن الفطر قلنا المراد به الفطر من رمضان الذي هو أقول ليس سببها مباشرة بل ربما لو قيل سبب وجوبه، زكاة الفطر فهي أضيفة للفطر، وعندما يكون الفطر انتهى، خلاف لما قال كل حال كالشافعي مثلا أنه يمكن أن يؤديها في رمضان، كأنهم قالوا هي في بعض الأحاديث نسبت إلى رمضان زكاة رمضان، لا هي زكاة الفطر. وقول آخر على كل حال أنها تجب بطلوع فجر يوم الأول من شوال، لكن إن شاء الله لعل أقرب الأقوال إلى الصحيح والصواب وهو أنها زكاة الفطر تجب بغروب آخر يوم، بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فقد دخلنا في الإفطار ولتكمل العدة وقد اكتملت العدة، إذن فيخرج هذه الزكاة، فهي كأنما أضيفت إلى وقت وجوبها، زكاة الفطر، الفطر هو وقت وجوبها، كما يقال أيضا صلاة المغرب، صلاة المغرب أضيفت إلى وقت وجوبها، وقت وجوبها وقت صلاة المغرب هي غروب الشمس، أو صلاة الفجر أضيفت إلى كذلك وقت وجوبها، أضيفت إلى وقت وجوبها وهو انفجار الضوء في الأفق، هذا هو نعم. فزكاة الفطر تقريبا تشبهها، أضيفت إلى وقت وجوبها والفطر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن صاع هذا هو مقدارها، صاع صاع ويجمع على آصع وأصبع وصيعان، والصاع هو أربعة أعداد، والمد هو ملء اليدين متوسطتين، هكذا يجمع الإنسان يديه معا، والحفلة من إهما هي مد، الثانية مدين، الثالثة ثلاث أمداد، الرابعة هي الصاع، يقال الصاع، الصاع. إذن صاع من ماذا؟ ما هي المواد التي تختار؟ هو غالب ما يقتاته الناس، وكان قوتهم من تمر، قال التمر، كان قوته في حق التمر، نحن بالنسبة لوقتنا هذا يعتبر فاكهة، التمر فاكهة ليس قوت، ليس قوت، معنى الإنسان لا يتخذ من وجبات يتغذى به ولا يتعشى به، ولكن لأجل أن الناس الله عز وجل بسط لهم اليوم في الرزق وفي المآكل وفي المشارب والمطاعم، فصار التمر ماذا؟ فاكهة، فاكهة بمعنى يتفكه به، فاكهة مما يتخيرون، يتفكه بمعنى يؤكل منه مثلا بعد الوجبات، يتفكه الناس ويأكلونه نعم في موائدهم، ولكن ليس قوتا في زمن هذا. إذن صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد، إذن ذكر ما هو بالنسبة لهم في ذلك الزمان هو قوته، وليس مع ذلك الحصر في هذا، وإن كان ذهب إليه بعض أهل العلم الحصر فيما ذكر في الأحاديث سواء هذا وغيره. على العبد، على هنا في متعلق الوجوب، أي تجب على العبد، العبد نفسه تجب عليه، هل تجب عليه نفسه؟ العبد نفسه تجب عليه؟ على الصحيح لا، وقد ذهب بعض أهل العلم لأن العبد تجب عليه، العبد الذي لا حرية له يدخل تحت سيده، ولكن الحق تجب عليه، ووجوبها إنما هو على سيده، على سيده نعم. على العبد والحر، وما الحر في الأشكال، والذكر والأنثى، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، الصغير إذا كان له مال ورثه مثلا فتخرج من ماله، وإما لم يكن له مال فتجب كذلك على من يمونه أن ينفق عليه نفقة واجبة، والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إن هذا حديث تضمن حكمها بقوله فرض، وتضمن سبب وجوبها بقوله زكاة الفطر، وتضمن مقدارها، وتضمن المواد التي تؤخذ منها وهي التمر والشعير، وقلنا أنه من غالب قوت الناس، غالب ما يقتاته الناس. في بعض البلدان يأكلون الرز، يأكلون الأرز غالب قوته، فتخرج من الرز. لكن نحن غالب قوتنا اليوم ما هو؟ القمح ومشتقاته، مشتقاته القمح، نعم نقول القمح. ولو أخرج شخص كذلك من الدقيق لا بأس، من السميد كذلك، أو تأخرج كذلك حتى من غير القمح، من العدس، اللوبيا، حمص، الزبيب، إلى آخر ذلك من المواد التي الناس يقتاتون بها ويأكلون منها ويدخلونها كذلك. إذن تضمن هذا الحديث هذا كله وعلى من تجب عليهم، وتضمن كذلك وقت إخراجه. إذا قلنا يدخل وقت الوجوب، الآن زكاة الفطر نقول أنها ليس واجبة عليه، الآن ليس واجبة عليه. ما معنى ليس واجبة عليه؟ بمعنى لو أن شخصا مات غدا ليس واجب عليه. طفل مثلا، كان طفل صغير مات غدا، فلا نقول لأبيه تخرج عنه زكاة الفطر، لأنه أصلا مات قبل دخول وقت الوجوب. كما لو أن شخص مثلا أراد أن يصلي الجمعة الآن، نقول لم يدخل وقت الوجوب، لا تجب عليك الجمعة، لا يجب عليك كذلك الآن زكاة الفطر، لا تجب عليك ولا غدا كذلك، لأنه وقت الوجوب لم يدخل. إذن هذا وجوب له الحكم وله سبب، وهو وقت، يكون واجبا بدخول وقت الوجوب، وأما قبله فليس بواجب. كذلك نفس الشيء لو أن شخصا ولد له طفل، اليوم ولد طفل، أو ولد غدا، أو ولد بعد غد، المهم قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، فإنه إذا ولد في هذه الفترة تجب عليه زكاة. وأما إذا ولد بعدها فإنما ولد خارج رمضان، خارج رمضان فلا تجب زكاة. وأما بالنسبة للجنين فلا تجب عليه الحق، إلا قول ذهب إليه يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وليس وجوبا إنما استحبابا فقط. مئة وعشرون يوما أنها تجب أو أنها يزكى عن زكاة الفطر، لكن الصحيح أن الجنين لا تجب زكاة الفطر بلغ 120 يوم أو لم يبلغها، أو كان حتى في الشهر التاسع، ما دام لم يولد فلا تجب عليه. كذلك لو مات طفل، ليس ولد، مات طفل بعد غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، لا تجب، لأنه كان ولد خارج رمضان، كأنه عفوا مات، عفوا تجب عليه. إذا مات بعد غروب الشمس من الأخير تجب عليه، لأنه أدرك رمضان، أدرك رمضان. إذن هذا الحديث هذا هو الذي تقريبا أفاده من جملة الأحكام، من جملة الأحكام التي استفيدت بهذا الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صاع من طعام، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب. متفق عليه. وفي رواية: أو صاع من أقط، أو صاع من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. إذن هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من المكثرين الرواية، بمعنى رووا من الأحاديث عددا زاد على 1000 مع مجموعة من الصحابة معروفين بأنهم المكثرين، كما أن هناك أيضا المقلين هناك المكثرين، منهم إذن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كنا نعطيها. هذه العبارة انتبهوا لها، إذا وردت لكم في شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن هذه العبارة إذا قالها الصحابي فلها حكم الرفع، بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على ما يفعلون وأقرهم. كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا يكون تأكيدا، يقول الصحابي كنا نعطيها. ثم قال: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على ما كنا نفعل. كنا نعطيها صاعا، كنا نعطيها صاعا، وتكون صاعا مفعول ثاني، مفعول ثاني. نعطيها ها مفعول الأول، والفاعل نحن ها مفعول الأول، والمفعول الثاني هو صاع، أي مقدار الصاع الذي ذكرناه سابقا 4 أمداد. قال: صاع من طعام، ويقصد الطعام هنا يعني القمح أو البر. قال: أو صاع من تمر، من تمر، التمر هكذا بالتاء ليس الثمر، فرق بين التمر والثمر، كيف فرق؟ ما هو؟ إذن الثمر هو كل ما يجنى ويقطف من الأشجار التي لها ثمار التي تثمر، وأما التمر فهو خاص بما يكون من النخيل، تمر الغالي، بل يقال له رطب في أوله، عندما يكون رطب رطب، لأن ما زلت فيه نداوة النخلة، قطف يعني جديد عهد بذلك، يقال له رطب رطب، نعم، لكنه إذا جف ويبس يقال له تمر، يقال له تمر. وهل هذا الذي نحتفظ له برطوبته هل يكون رطبا أو تمرا؟ أو باعتبار على كل حال وصفه الخارجي نقول رطب، نعم. التمر يقول يقال للرطب إذا جف، ليبس قال التمر، التمر بالتاء، نعم. إذن قال: أو صاع من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، والزبيب كذلك تقال للعنب إذا جفف، العنب إذا جفف يقال له الزبيب، نعم. قال: وفي رواية: أو صاعا من أقط، الأقط، الأقط باختصار هو الذي يسميه كثير من الناس أحمد اسمه كليلة، كليلة هكذا، كليلة تعرف كليلة؟ تعرف كليلة ما تعرف؟ تعرف كليلة؟ ها؟ الكليلة هو عبارة عن حليب مجفف، نظن أغرب ناس يسمون كليلة، نعم هو حليب مجفف، حليب مجفف، تعرفوا الآن ربما زالت الصراف. هذا هو الذي يسمى الأقط، نعم، كان عندهم يعتبر، نعم، يقتاتون به ويأكلونه، نعم، ولكنه اليوم ربما نحن نستعمله كتوابل، هكذا أكثر الناس يستعمل اليوم كتوابل في بعض الأشياء، نعم، وربما له استعمالات لا ندريها. إذن قال: صاعا كذلك من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه، أخرجه، ولعل الهاء ضمير يعود على الصاع، كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كنت أخرجه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إلا صاعا. وهذا الكلام إنما قاله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه أي معاوية رضي الله عنه عندما جاء وجاءت السمراء، السمراء الذي هو نوع من القمح الجيد. قال معاوية رضي الله عنه، قال معاوية رضي الله عنه: أرى أن مدا من هذه يعدل مدين، مد من هذه يعدل مدين، بمعنى الذي كان يخرج صاعا من غيرها لما جاءت السماء، هذا النوع من القمح الجيد، صار يخرج نصفه بدل من صاع يخرج لمدين فقط. هذا ذهب إليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كأنه اجتهد. لكن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان أميرا حينها، معاوية كان إذن ولي أمر المسلمين، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان حين ذلك يحتفظ بهذا الذي يحتفظ به من الحكم، أخذه مما كان يجري به العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف معاوية. ولا يعتبر مخالفته لمعاوية خروج عليه، هذا لننتبه له، لأن كثير من الناس اليوم من خالف ولي الأمر وقال بالتراص من العلماء يسارعون إلى اتهامه بالخروج، نرى هذا شائع في كثير من الشباب اليوم، بل ربما حتى السلفيين يتهمون مشايخهم بأنهم لما خالفوا ولي الأمر في المسألة قالوا هذا هؤلاء خوارج، سبحان الله، يعني قالوا بأن هذا خوارج لأجل أنهم قالوا أنه ليس هناك ضرورة إلى هذا التباعد، فوصموهم بهذه الوصمة القبيحة الشنيعة أنهم خوارج، هذه مخالفة لولي الأمر، ووقعت مثلها على كل حال حتى في أمور أعظم من هذه، بل في مجامع الناس، كما يروى أن لا يحضرني بالضبط أن عثمان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه في المناسك في عرفة، الصحابي رضي الله عنه الذي صلى 4 ركعات فهو عفوا الذي لم يخالفه، نعم، ولكن بعد ذلك بين أنه هو على خلافه لا يرى ما يرى، هذه صريحة. على كل حال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رأى أن مدا كما قال من هذه يعدل مدين، ولكن كان أبو سعيد الخدري قال حاضرا، قال أما أنا، وصرح وأعلن وذكر، وهذا في حقيقة كان عند الناس آنذاك لا يعتبر خروجا، وإنما هي مخالفة في مسألة علمية، بل الحق فيها مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فهو فمعاوية رضي الله عنه رغم أنه كان ولي أمر، ولكن أبو سعيد فاته بصفات أخرى تتعلق بنفس الحديث، منها سبقه، سبقه إلى الإسلام قبل معاوية، وهو أقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم معاوية، وأكثر كذلك رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد يومها أن أبا سعيد رضي الله عنه قد عمل عمل الخوارج. إذن فلينتبه لهذا من قلت، يعني بادر إلى اتهام إخوانه بأنهم خوارج لأجل أنه ظهر لهم، أقول هذا من العلماء، وأما من عداهم فيعني على كل حال قد يكون الأمر أكثر أسفا إذا كان ذلك مع العلماء من غيرهم، أن يتهموا بأنهم خوارج لأجل أنهم رأوا رأيا علميا وهم أولى به كذلك، لأن حتى ولي الأمر لما أسند الأمر إلى هيئة معينة يعني رأت ذلك، لا يعني ذلك أنه هو نفسه يراه أو أنه أهل لأن يرى، هي مسألة قلنا الكلام فيها أولى به أهل العلم، فلما تكلموا وتكلموا بالقواعد العلمية وبالأدلة الشرعية فكلامهم أولى أن يتبع في هذه المسألة. إذن قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أستمر على ذلك ولا أقول بهذا القول الجديد الذي هو رأي رآه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي الصدقة من الصدقات. إذن هذا ما تفعله هذه الزكاة. الواحد منا صام ويرجو من الله عز وجل أن يتقبل منه الصيام، إلا أن صومه قد يكون وهو في شهر كامل يتخلله ما ربما لم نتفطن له من لغو في الكلام أو في الأعمال، أو رفث حديث في أمور النساء وكلام حول النساء ومع النساء وكذا وكذا، هو ينقص الصوم. وكذلك هي طعمة للمساكين، طعمة يتطعمها المسكين في ذلك اليوم الذي هو يوم فرح، نعم، وكل هذه يكون بهذه الزكاة. لذلك مطلوب الإنسان حقا أن يطيب بها نفسه وأن يبادر إليها وأن يستعد لها حتى لا يشغله شاغل عنها يوم إخراجها. الناس كانوا قديما على كل حال ليسوا كما هو بالنسبة لحالنا اليوم، لكن الواحد منا إذا أراد شيء من هذه الأشياء التي قلنا يعني يخرجها في زكاة الفطر لا بد أن يخرج إلى الدكان بنقوده ويشتريها، وربما لا يجدها في هذا الدكان أو يجد ما هو أجود منها في دكان آخر ونحو ذلك. بينما الناس القديم كان الإنسان يلتفت فقط إلى ما عنده في بيته في مخزنه من أرز أو من قمح أو من شعير أو من أقف أو نحو ذلك. هذه العمل اليوم ربما يختلف عن عمل الناس القديم، فالواحد من كل شيء أراده لا بد أن يخرج إلى السوق بدراهمه ليشتريه. إذن قلت فحتى لا ننشغل عنها لا بد أن نبادئ إليها ونستعد لها ولو من اليوم، بمعنى الشخص يشتري المقدار الذي يعرفه هو المقدار الواجب عليه، ثم يفكر بعد ذلك من هم الأشخاص الذين سوف يوصلها إليهم. فإذا كان ليلة العيد أو يوم العيد صباحا يبادر بإعطائها إليهم ويكون إن شاء الله قد أدى ما عليه. قال: وعن ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، مما كان جرى منه من لغو من كلام أثرت في صيامه وأنقصت أجره، وكذلك طعمة المساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، زكاة أي زكاة الفطر مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة معناها بعد خروج وقتها المحدد لها شرعا فهي تعتبر صدقة من الصدقات، لكن ليس له أو ربما ليس لها ذلك الذي تقدم من أنها تطهر الصيام من لغو ورفث وتكون ربما طعمة المساكين. هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم. ومن المسائل التي جرت العادة كذلك إدراجها ضمن الكلام في هذه الزكاة مسألة يعني قيمة، ما هو المقدار؟ يقول قال: ما هو المقدار الذي نخرجه في هذه الزكاة؟ نعم، المقدار الذي نخرجه ربما عندكم ورقة أو حصل كثير منكم عليها فيها المقادير، وكان المفروض لكل اليوم أن تحضرني لكنها لم تحضر بعد، فلعلي إن شاء الله أحضرها. نعم، هذه الزكاة، معليش، نعم، هذه الزكاة قد يخرجها الشخص بحسب ما تيسر له منها، فيها الدقيق، فيها القمح، فيها الفرينة، فيها الكسكس، فيها الحمصة، فيها التمر، فيها الأرز، فيها العدس، فيها الجلبان المكسرة، فيها الحمص، فيها اللوبيا، فيها الزبيب. وكل واحدة من هذه الأصناف لها يعني المقدار الذي يساوي الصاع، يساوي الصاع. أما الدقيق فألفين درهم يعني زوج كيلوغرام، والقمح يستطيع أن يخرج زوج كيلوغرام وأربعين غرام. عندما نقول زوج كيلو وأربعين غرام معنى هذا على شخص واحد، لو أن شخص مثلا ليس إلا هو وزوجته فقط هذا الذي عليه يخرج أربعة كيلو وثمانين غرام يجزئه، ولكن من تطوع فهو خير له. من تطوع بمعنى قال خليني نكملها مثلا ثلاثة كيلو، خليني نكملها خمسة كيلو، يعني صح عندي أربعة كيلو وأربعين غرام، وش كيلو تزيدها خمسة كيلو؟ معليش، بشرط أن لا يكون على كل حال يعني مستحضرا أنه كأنما هو افتيات عن الشارع أو زيادة، أو قال هذا لا يكفيهم أنا أزيد ونحو ذلك المعنى، وإنما قال من باب الوفاء فقط. وإلا في المقادير الشرعية ما ذكرت إلا لتلتزم. والفرينة كذلك كيلو وأربعمائة غرام، لما نقول كيلو وأربعمائة غرام معناها على الشخص واحد. من عندك مثلا أنت وزوجتك وابنك، أنت عليك كيلو وأربعمائة، وزوجتك كيلو وأربعمائة، وابنكما كيلو وأربعمائة كذلك. وكذا الكسكس، الكسكس ربما الآن نجده معد في الدكاكين، في المحلات نجد كسكس معد، يعني مجرد فقط الإنسان يستعمله مباشرة، فمنه 1800 غرام. المحمصة كذلك 2000 غرام، 2000 غرام معناها زوج كيلو. التمر كيلو و 300 غرام. الأرز زوج كيلو و 300 غرام. العدس زوج كيلو و 100 غرام. الجلبانة المكسرة زوج كيلو و 240 غرام. هذا مقدار الصاع، سوف نتكلم إن شاء الله كيف تحولت إلى هذه المقادير. الحمص زوج كيلو، اللوبيا زوج كيلو وستين غرام، الزبيب كيلو وستمائة واربعين غرام. هذا التحويل كيف تم؟ قد يقول قائل هنا نعم نحن قلنا صاع وأربعة أمداد، والمد هو أن تجمع كفيك لا تبسطهما بسطا ولا تقبضهما، والحفنة الواحدة فيه المد. أربعة أمداد هي الصاع، هي الصاع نعم، لكن على كل حال ككثير من الأشياء التي كانت قديما يعبر عنها بتعابير في مكاييل الموازين ثم حولت اليوم إلى يعني مكيلات عصرية، فيها الكيلوغرام وفيها الميليغرام وفيها سنتيغرام وفيها إلى آخره، حولت هكذا التحويل. يقع في المسافات ويقع في المكيلات ويقع في الموزونات ويقع في أشياء. ماذا فعلوا؟ جاءوا بالصاع النبوي، الصاع النبوي، ووضعوه في إناء، في إناء حتى امتلأ ذلك الإناء. انتبه معي جيدا، حتى امتلأ ذلك الإناء. فوزنوه بكل العصر هذا كالوه، وجدوه بالقمح، الصاع النبوي بالقمح. لما ملأوا إناء هو الصاع النبوي بالقمح، وزنوا القمح، كالوا القمح، أقول كالوا القمح، فوجدوه زوج كيلو واربعين غرام، زوج كيلو واربعين غرام. نسجل هذه زوج كيلو واربعين غرام بالنسبة للقمح، ثم نفرغ هذا الإناء، نفرغ هذا الإناء، نفرغه خلاص انتهى. إذا الآن سجلنا فقط أن القمح الصاع النبوي يساوي فيه ماذا؟ زوج كيلو واربعين غرام. نعيد نملأ الإناء مثلا، نفس الإناء الذي عندما ملأناه كان يساوي بالقمح زوج كيلو وأربعين غرام، نملأه مثلا بالأرز، عندما نزنه وجدناه يساوي 2 كيلو و300 غرام. عارف إذن الصاع النبوي من الأرز يساوي 2 كيلو و300 غرام من الأرز، ووزناه كذلك بالقمح، عفوا بالدقيق، وجدناه يساوي 2 كيلو 2 كيلو غرام. وهكذا هذه المواد، هكذا لتعلم كيف توصلنا إلى هذه المقادير. إذن أول شيء قاسوا به هو القمح، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك قمح كان موجود في زمن، عندما ملؤوا به إناء ملؤوه عن آخره، نعم، وهو الصاع النبوي، وجدوه يساوي 2 كيلو و40 غرام. فأخذوا إذن يملؤون هذا الإناء بمواد أخرى ثم يزنوها المقدار الذي سجلوه بعد وزنها، يعتبرون هذا هو الصاع من تلك المواد. لعله إن شاء الله اتضح كيفية الوصول إلى هذه المقادير التي بين أيدينا الآن. نعم، إذن أقول هذا هو الذي ينبغي، وأما إخراجها قيمة فهذا مذهب الأحناف، والراجح مذهب إلى الجمهور مالك وأحمد والشافعي أنه لا بد من إخراجها من غالب قوت أهل البلد، هل قوتهم في رمضان أم في سائر السنة، الأمر واسع إن شاء الله، يعني يخرجها الإنسان من غالب قوت أهل البلد، ووقتها قلنا هو قبل صلاة عيدين من غروب الشمس من آخر من رمضان، يخرجها عن نفسه، وإذا ضاقت عليه النفقة حيث لم يجد يبدأ بنفسه أولا ثم زوجته ثم أولاده، نعم، فإذا بقي عليه ويستطيع الشخص بعدما تصل زكوات الناس، الإنسان الناس زكوا عليه، يستطيع ذلك الذي وصله يخرجه إذا وجد ما يزيد على قوت يومه، ما زاد على ذلك يجب عليه أن يخرجه، يجب علينا نخرج على أنه زكاة فطر. دل علي إن شاء الله بهذا، قد يعني تعرضنا لكثير من المسائل المتعلقة بزكاة فطر، ولا بأس إذا كانت هناك بعض الأسئلة كما هي العادة. نعم، تفضل علي أبو عكاز. تفضل علي أبو عكاز. علي،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخنا أحسن الله إليك، بارك فيك. شيخ زكاة الفطر، شيخ إذا كان من يعول في بيته واشترك معه أحد أبنائه في إخراجه، عادي
اشترك معه
مع والده مثلا في شراء الأصناف هذه، يعني يدفع المال مع الوالد والوالد اشترى، مع أنه مع أبيه في البيت يعوله مع أبنائه،
تقصد مثلا أب وله ابن كبير بأولاده،
لا مش شرط أولادي يعني شيخ، يعني فقط كونه مثلا يسترزق أو يعمل، ولكن في نفس البيت ويعطي لأبيه مبلغ من المال يشترك معه في شراء الأطعمة لزكاة الفطر.
هي أولا على كل حال الواضح في هذه المسألة أنه هذا الابن بدل ما يدخل مع أبيه ويشارك له ذلك يخرج عن نفسه، أو يقول له مثلا أنا سوف أخرج كذلك عن أمي، بعدما تقول له أمه نعم أخرجها عني كأنها وكلته، وإلا في حق الوجوب الأصلي هو بالنسبة لهذا الوالد، الوالد تجب عليه أن يخرج الزكاة عن من يعولهم في هذا البيت، وأما من لا يعولهم بمن لا تجب عليه نفقتهم فهذا الإبن الكبير لا تجب على أبيه نفقته، ولكن هذا الإبن من المفروض أنه هو الذي يوكل أباه بأن يخرج عنه، وليس أن يعطيه مال فقط هكذا، إلا أن يعطيه مال قال هاك مثلا هكذا تستعين به فقط على إخراج زكاة الفطر فلا بأس. نعم، فيبقى الأب هناك أنه عنده القدرة لإخراج هذه الزكاة وزيادة. بهذه الطريقة يكون أفضل في الوضوح.
جزاك الله خير، صلى الله عليك.
نبيل بوزيد، نبيل بوزيد، نعم صح. هارون أبو حجار،
السلام عليكم.
السلام.
شيخ بارك الله فيك، حكم إخراج الزكاة قبل يوم أو يومين؟
نعم، قلت الصحيح أنه لا تخرج اليوم أو يومين، وإنما هي لما أضيفت إلى الفطرة، معناها أضيفت إلى سبب وجوبها، أضيفت إلى فهي زكاة الفطر ليس زكاة رمضان كما قال قلت بعض الشافعية، هي زكاة الفطر، الفطر من رمضان، وبعدما تتم العدة عدة رمضان وتكتمل يمكن بعد ذلك للشخص أن يخرجها، وما قبل يوم اليومين قلت لا 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 تخرج هذه الفترة، لم يدخل وقت وجوبها بعد. عندنا أسئلة أخرى من إخواننا في التليجرام، يقول أحدهم دخلت في نقاش مع أحد حول زكاة الفطر فأكثر علي الكلام، أنت كذلك أكثرت علي الكلام، وأنا أقول لا تجزئ حتى أخذ مني كلمة أنه يأثم من أخرجها نقدا، أنه يأثم من أخرجها نقدا، وفي الحال أدركت خطأي فرجعت عن قولي، فهل علي شيء؟ بارك الله فيكم. نعم، أولا الذي قوله يعني الإنسان لا يجادل في أحكام الشرع ولا يماري، نعم، فالمماراة هو الجدال، هو الإنسان يبين الحق، وإذا ظهر له أن هذا الذي بينه شخص معاند ومعارض لا يجاريه في معارضة ومعاندة حتى يصل به إلى أن يستخرج منه من الكلام ما ليس مقتنعا به، هذا أولى في حق الإنسان أن يتوب منه من أن يتوب من هذا ذكر. وأما هذا الذي ذكرت أنه استخرج منك القول بأن من أخرجها نقدا فهو آثم، نعم يكون آثم إذا هو بعدما تبين له الحق وبأدلة تبين ثم هو خالف أو خالف بأدلة ليست بذاك أو مجرد كلام فقط أو آراء أو نحو ذلك، يكون كأنما خالف الدليل الشرعي الصريح الواضح، ولا شك أن هذا يأتي، ولكن إذا أنت أثمته وهو يقول أنني أنا مثلا قلت باجتهادي عالم من العلماء المعتبرين سمعته، نعم، فيعني هو في الحق إثمه على من أفتاه كما جاء في الحديث، وأما أنت فعليك أن تستغفر الله عز وجل وتجتهد إلا تعود إلى مثل هذه الحالة التي يخرج منك الكلام الذي ربما أنت بعد ذلك تندم عليه. يقول عندنا إخوة يخرجون من المسجد متأخرين بعد صلاة الفجر، هل يجوز لهم غلق المسجد عند خروجهم منه؟ قل هل يجوز لهم غلق المسجد عند خروجهم منه؟ على كل حال المسجد الذي نعرفه إذا كان مؤثث بالأثاث وفيه الأجهزة التي يخشى منها السرقة ويخشى عليها السرقة، نعم، فلا بد في حق أن يترك المسجد على الصورة التي لا يكون بها معرضا للسرقة، سواء بغلقه ويكون هم في حق في هذا الحالة غلقهم يكون معناه تأمين هذه الأثاث وهذه الأجهزة من السرقة، وليس غلق المسجد بمعنى يعني غلقه في وجوه المتعبدين الذين يريدونه ليكون ليصلون وليذكروا الله عز وجل ويقرأوا القرآن، سيما وربما لا يظهر لهم بأن الناس، نحن نرى بعض المساجد مفتوحة رأينا مساجد مفتوحة حتى ممكن تدخلها الشيعة، بعض المساجد ممكن المعز تدخلها ولا يدخل الإنسان ويبقى كذا مفتوح، وفقط ربما لم تحن فرصة للسراق ليدخلوه ويأخذوا منه ربما أفرشته، ويعني أهله غائبون عنه. هكذا مساجد عندنا نعرفها بعد السفر. إذا المهم الحاصل قلت، وإذا كان الشخص يتحرج من أن يغلق المسجد، سواء يوصيه مثل الإمام أو القيم يقول له بعد أن تخرج أغلق المسجد، لا يبقاه الأخير، يخرج قبل خروجه. نعم. ثالثا قال: حكم الصلاة خلف من يعتقد في الذين يدعون أنهم أولياء. حكم الصلاة خلف من يعتقد في الذين يدعون أنهم أولياء، ماذا يعتقد فيه؟ إذا كان يعتقد أنهم أولياء هذا ليس اعتقاد شركي. إذا كان يعتقد فيهم ما يعتقد من الاعتقادات التي لا تبلغ به درجة الشرك، فهذا حق الصلاة خلفه إن شاء الله جائزة لا إشكال، ودائما الصلاة خلف غيره أفضل. لكن إذا كان يعتقد بأنهم ينفعون أو يضرون أو يدعون من دون الله أو يستغاث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم، هذا اعتقاد شركي ولا تجوز الصلاة خلف هذا. يقول: ما حكم من يتسحر بعد الأذان؟ وهل يمكن القول بالتوقف عن الأكل مع الأذان احتياطا للصوم؟ إذن الأذان طبعا إذا كان أذانا يقع في الوقت الشرعي، في الوقت الشرعي لا يجوز، هو يعني يؤذن المؤذن بعد دخول الوقت. وما إذا كان الأذان لا يقع في الوقت الشرعي وإنما هو وفق أزمام محددة ربما قبل سنة أو سنتين، نعم محدد يعني وقت دخول الفجر بالنسبة لهذا اليوم. أقول يعني من جهته هو كونه ليس في محل مراقبة ولا يراقب، وإنما يصير إلى تقديرات لا أصل لها أو تقريبية فقط، فإن نقول إذا أذن المؤذن فليتجهز لترك الأكل. قلت يتجهز لترك الأكل ليس ينقطع، إذا كان الأذان هذا الذي وفق الرزنامة قلت يتجهز للكف عن الأكل ولا يبقى يقول ما دام مازال الوقت وقع هكذا إلى أين متى. ما هي علامة أنت لست في مكان تراقب في الوقت، أنت في غرفتك، في غرفتك نعم، ليس معنى ذلك تبقى الوقت مفتوح وليس لك أي علامة لا شرعية ولا غير شرعية تلتزمها، وإنما تبقى تأكل والمأكولات عندك متنوعة، فتأكل من هذه ومن هذه ما تأتي عليك ربما 20 دقيقة وأنت تأكل. فأقول إذا أذن المؤذن فلتتجهز للكف عن الأكل فقط. يقول: متى يكون قنوت الوتر في رمضان، بعد الركوع أو قبل الركوع؟ وعلى كل حال أقول الأفضل أن يكون قبل الركوع، قبل الركوع، لكن إذا فعله بعد الركوع فلا بأس إن شاء الله، إذا فعله بعد الركوع فلا بأس، وسواء كان قنوت في رمضان أو قبل رمضان في النصف الثاني أو في غير ذلك، الكلام فيه واحد. نعم من حيث الوقت. يقول من قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهل عندما يكون إمامين، يعني عندما يكون إمامين، إمام صلى بالناس العشاء ثم انصرف وأتى بعده إمام آخر صلى بالناس التراويح، فهل ينطبق عليهم الحديث؟ لا شك أنه ينطبق في هذه السورة، لأن الذي صلى العشاء ليس هو المعنى من قام مع إمام حتى ينصرف، ليس إمام العشاء، إنما إمامه إمام التراويح. فإذا كان الذي صلى إمام التراويح ليس هو إمام العشاء ولكنه صلى التراويح حتى أنهاها بالوتر، هذا إن شاء الله داخل في الحديث. لكن الإشكال الذي ربما لعله هذا السائل يسأله وهو أولى من هذا السؤال، أن يقول عندنا في التراويح إمامي، أنا واحد يبدأ التراويح ويصلي 4 ركعات ثم يأتي آخر ويصلي 4 ركعات مع 3 الوتر يأتي آخر، ويكون هذه الصورة من غير عذر، عذر بحيث الإمام الأول طرأ له عذر في الصلاة، عجز مثلا، عجز أو تعب تعبا شديدا بحيث ربما ما يستطيع يواصل القراءة بنا وقدم آخر للصلاة، فهذا إن شاء الله لا شك بإذن الله يكون داخل. نعم، وإنما بقيت الصورة الأخرى التي ليس لعذر وإنما هي مجرد يعني ترويح في ترويح، هذا الإمام نفسه سوف يتخلف ويصلي معنا ويتقدم آخر، يعني يصلي 1 4 ركعات ثم يأتي آخر ويصلي 4 ركعات أخرى، ويكون الذي تخلف ليس تخلف لعذر شرعي وإنما هي كأنه نوع من يعني التناوب، هذا التناوب أقول لعله يكون كالصورة التي يتخلف فيها الإمام العذر لعله، وإذا لم يكن كذلك فبعيد أن يكون داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن إليكم، شخص طرأ عليه سفر في المساء فهل له أن يفطر؟ نعم، نقول هل له أن يفطر؟ له أن يفطر إذا باشر سفره أو لم يباشره لكن عزم عليه واستعد له و نعم نقول يفطر، نعم يفطر، ولكن أن تصوم خير لكم. يقول هل الحائض يقول أو هل للحائض أن تتحرى ليلة القدر؟ كيف ذلك؟ نعم تتحرى ليلة القدر، تتحرى بأن تدعو الله عز وجل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فلو تأتي بالعبادات التي لا يشترط لها طهارة. يقول انه يقول السائل انه كان على متن دراجة نارية في الطريق اردف احده خلفه ليوصله الى البيت، وفجأة نفذ بنزين الدراجة ارتجت الدراجة احدثت حركة غير عادية به، فخاف الشخص الذي كان خلف السائق فامسك بسرعة بالسائق مما أدى بالسائق إلى سقوطها وإصابتهما بجروح خطيرة، ثم بعدها وفاة ذلك الشخص الذي كان خلف السائق، علما أن كلا من الشخصين كان لا يرتدي الحوذة، ويقول السائق أن التقرير الأمني للشرطة أخبروه أنه قتل خطأ. شيخنا الآن يقول السائل ماذا يجب علي شرعا وجزاكم الله؟ أقول أولا الله أعلم بالنسبة للجواب عن السؤال، والسؤال يحتاج إلى تحقيق بالنسبة لأشخاص مختصين في حوادث المرور يحققون في الدراجة نفسها، هل هذا هو السبب الحقيقي مجرد نفاد الوقود؟ ثم هل كذلك هذا التحقيق يتضمن هذه النقاط؟ ثم هل الدراجة صالحة للإرداف بمعنى فيها كرسي خلفي يستطيع أحد أن يركبه، وللشخص الذي ركب خلفه شخص في تمام عقله وإدراكه ليس مجنون وليس شخص ويتعود لإرداف ونحو ذلك من الأشياء، وربما أشياء أخرى يعرفون. على كل حال المختصون في هذا وينبني عليه جواب من يجيب، وأما أنا فأقول الله أعلم. و يعني يبقى هذا السائل الذي يسأل إذا كان هو الذي كان يرجف وتوقفيا خلفه يزيد يحقق في الموضوع، ولعله إن شاء الله أن يظهر بجواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إذن أولا أعتذر على هذا التغيير الطفيف في الوقت، كنت أظن أن الجمعة الماضية كنت أخبرت بهذا التغيير، إلا أنه ظهر أنني لم أخبر، ورأيت أن الأمر يسير، بمعنى أن غالب أن يحضروا هذه الحلقة أو كلهم إن شاء الله، يعني حضروا صلاة الصبح في جماعة، أو على الأقل يعني ربما من يحضرها فرادى في البيوت كالنساء ونحوهم، يكون ربما بلغه الإعلان على هذا التغيير، بحيث يستطيع أن يتجهز لموعدها الجديد الذي فيه تقديم فقط، بدل الساعة السابعة صارت الساعة السادسة، وهكذا نبقى في الجمعة القادمة إن شاء الله ثم التي تليها، وهكذا حتى يحصل أيضا تغيير فنتغير أيضا. نعم، ونواصل كذلك من الحديث الذي توقفنا عنده في الحصة السابقة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. أي صح، نعم. إذن كذلك الحديث قبله وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني، أو أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب أطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما فيه مسائل وأحكام فقهية عديدة، ولذلك البخاري رحمه الله أخرجه في مواضع من كتابه من صحيحه، وهو في كل موضع يختار له ترجمة. هذا من أهمية الحديث. وأهم المسائل التي تستفاد منه مما له علاقة بالصيام، أولا في حكم من جامع ناسيا، ولعله استفيد شيء منه فيما سبق، في حكم من جامع ناسيا. فقول الرجل هلكت في رواية احترقت قد يستفاد منه أنه كان عالما بالتحريم، عالما بالتحريم. وفي التعبير أي في تعبيره هذا ما يشعر أنه فعل ذلك عمدا، لأنه هكذا ذكر عن نفسه أنه هلك. ثم أيضا من المسائل أن من انتهك حرمة الشهر وأفسد صيامه بالجماع، على أن هذا الحكم الوارد في الحديث يختص بهذا، أي بمن أفسد صومه بالجماع خصوصه، هكذا قال بعض أهل العلم. لأن في الحديث وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان، إذن لما كان هذا هو الذي قاله فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بذلك الذي ذكر بعد من الكفارات في هذا الحديث. فإذن هذا الكفارات تختص بمن أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان، وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله. أما مالك وأبو حنيفة أيضا قال تجب الكفارة في كل ما تعمد الصائم أن يفسد به صومه، سواء كان جماعا أو أكلا أو شربا، لأن كل هذه تسمى مفطرات وفيها هتك لحرمة الصيام. وكذلك اعتمد على الرواية المطلقة أن رجلا أفطر في رمضان، أفطر، كلمة أفطر لم يعين ما هو السبب الفطر، هل هو الجماع أو غيره، ولكن يظهر أن الراجح هو القول الأول ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، أن الذي يجامع في نهار رمضان عامدا هو الذي نعم عليه الكفارة وعليه القضاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية المطلقة أفطر في نهار رمضان فهذه بعض أهل العلم يضعفها وحتى على فرض صحتها فهي مطلقة تقيد بما جاء في الصحيحين وقعت على امرأتي في رمضان. وواضح على كل حال الفرق بين من أفطر بالجماع ومن أفطر بغير الجماع. فالفطر بغير الجماع من الأكل والشرب واضح أنه ليس كالجماع، فالجماع أمر قد يقع للرجل وهو قد لا يستطيع أن يتحكم ويتملك نفسه، سيما إذا كانت زوجته لم تساعدها في ذلك، بمعنى يعني قد يكون تجملت أو بقيت على تجملها من الليل ونحو ذلك مما يختلج، ويكون الرجل أمامه يعني يضعف فينتهك هذه الحمل. بينما الأكل والشرب كل ما يعلم أنه يمر به في البيت بل ويختلي به ولا يؤثر ذلك فيه، بل يمتلك، نرى هذا حتى في عامة الناس ممن لا يعرف عنهم استقامة على أمور الشريعة، أنه يرى المأكولات في بيته المتنوعة المختلفة، بل وهي في صورتها التي هي جاهزة للأكل، ويستطيع أن يتملك نفسه فلا يأكل شيئا منها، بل ويجد الماء البارد في اليوم الحار، نعم، ويكون مختليا به ولا يؤثر ذلك فيه، لكنه بالنسبة لأمر النساء يختلف كثيرا. ولذلك هكذا أحكام الشريعة تعودنا منها أنها تفرق بين حكم وحكم. كذلك من مسائل أو من المسائل الفقهية والأحكام الفقهية المستفادة من هذا الحديث حكم من تكرر منه وقوع الجماع، هل يلزم معه تكرر كفارة أم لا؟ وهذا في الحقة له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى إذا تكرر الجماع في يومين متفرقين أو متواليين وقع أو تكرر الجماع، تكرر اليوم وتكرر غدا، أو تكرر اليوم وتكرر كذلك ووقع كذلك بعد يومين، هذه الصورة أيضا حالتان. الحالة الأولى أن يكفر عن يوم الأول ثم يجامع بعد ذلك، إذن أن يكفر عن اليوم الأول، والمقصود طبعا أن التكفير بغير الصوم، لأن الصوم فيه شهرين متتابعين، لكنه كفر إما بالعتق وإما بإطعام 60 مسكينا، هذا هو الذي يمكن أن يأتي في يوم، من اليوم جامع واحد يوم وغدا أو اليوم كفر، قلنا بغير صيام، لأن الصيام فيه شهرين ولا يتصور أنه يكفر في رمضان، لكن العتق يمكن أن يكون في رمضان، إطعام 60 مسكين يمكن أن يكون في رمضان. إذن هكذا حصل له أن يكفر، قلنا الحال الأولى في هذه الصورة يكفر في يعني اليوم الأول ثم يجامع بعد ذلك، فهذا عليه كفارة ثانية بلا خلاف، لأن اليوم الأول الذي انتهك في حرمة الشهر عبادة مستقلة عن اليوم الثاني. الحالة الثانية من هذه الصورة لا يكفر عن اليوم الأول ثم يجامع بعد ذلك، ثم يجامع بعد ذلك، فأكثر العلماء على أنه تلزمه كفارتان، هكذا قال، يعني كفارة عن اليوم الأول يوم الجمعة مثلا، وكفارة عن يوم السبت أو عن يوم الاثنين. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة، إلا كفارة واحدة، وهو وجه عند الحنابلة كذلك. إذن هذا بالنسبة للصورة الأولى، وهي قلنا صورة ما إذا كان الشخص جامع في نهار رمضان وتكرر منه بعد يوم أو يومين أو 3 أيام أو 4 ونحو ذلك جامع مرة أخرى، فهذه الصورة نفسها لها حالتان. حالة ما إذا كان كفر عن جماعه في اليوم الأول أو لم يكفر، فإن كان قد كفر ثم عاود فهذا تلزمه كفارة أخرى على قول. وأما إذا لم يكفر فذهب الكثيرون إلى أنه يكفر مرتين. الصورة الثانية فيما لو تكرر منه الجماع في يوم واحد، في يوم واحد نفس اليوم الذي جمع فيه في أول النهار جمع في آخر النهار من نهار رمضان. نعم، وهذا كذلك له حالتان: الأولى أن لا يكفر عن الجماع الأول ثم يكفر ثم يكرر الجماع في نفس اليوم فعليه كفارة واحدة بلا خلاف. والحالة الثانية أن يكفر عن الجماع الأول ثم يكرر الجماع في نفس اليوم، فجمهور العلماء أنه تلزمه كفارة واحدة. إذن الحالة الأولى قلنا لا يكفر عن الجماع الأول ثم يكرر الجماع في نفس اليوم، فهذا عليه كفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم. لا يعني إن مثلا الشخص الذي أكل كذلك في النسيان، أكل في أول النهار ناسيا ثم أكل في وسطه ناسيا ثم أكل في آخره ناسيا، ففي كل هذه الأحوال يعني لا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقه. في حالة العمد يشبه هذا، أنه لو في نفس اليوم جامع عمدا من غير أن يتخلل جماعيه كفارة، فهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه عليه كفارة واحدة. لكن إذا كان كفر عن الجماع الذي في أول يوم ثم عاود في نفس اليوم فعليه كفارتان على قول، وقول آخر تلزمه كفارة واحدة، وجمهور العلم أنه تلزمه كفارة واحدة. المسألة كذلك التي تستفاد من هذا الحديث ما هو، أو يعني يمكن أن تذكر في ضمن الكلام على هذا الحديث، ما هو حكم إعتاق الرقبة الكافية؟ ما حكم إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة؟ كل حال ذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره إلى أنها تجزئ أو يجزئ إعتاق الرقبة الكافرة. من أين استفيد؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق، أي ما تعتق به رقبة؟ وعتق الرقبة، الرقبة المراد بها العبد، بمعنى تذهب إلى شخص عنده عبد تقول: هل تبيع لي هذا العبد؟ فيبيعه لك، بعدما يبيعه لك أنت تعتقه، تقول: أنت حر، أنت حر. هذه صورته. طبعا لا تذهب إليه تقول: اعتق رقبتك هذه، ولكن تقول له: بيعه لي، بيع لي هذه الرقبة، ثم أنت بعدما تصير من ملكك تعتقها، ويصير طبعا الولاء لك. المسألة الخامسة: ما معنى عدم استطاعة الصوم؟ ما معنى عدم استطاعة الصوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. بل وفي رواية: وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام. بمعنى يستفاد كأنه من هذا الحديث أن عدم استطاعته هو شدة شبقه، بمعنى عدم صبره على الجماع، وهو على كل حال موجود نوع مرض في بعض الناس، فكان هذا عذرا في الانتقال من الصيام إلى الإطعام، عذره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى كذلك من الحديث: قدر الإطعام وقدر المساكين المطعمين. قدر الإطعام ما هو المقدار الذي يقع به الإطعام في هذه الكفارة؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ جملة واضحة. هل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن قدراته، لأن الأحكام الشرعية مناطة بالقدرة، الذي لا يستطيع سقط عنه، أو الذي ليس في مقدوره الإتيان بما هو محكوم به عليه شرعا سقط عنه. قال فهل تجد، أي في ضمن ما تملك، تجد في المضارع مرفوع ولا مفعول في الضمير، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهو مفعول به لتجد، وتطعم صلته في المضارع كذلك، والإطعام معروف. ما تطعم 60 مسكينا، و60 كذلك تكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجملة مذكر السالم، ومسكين التمييز. إذن الحديث واضح، وهذه العبارة منه واضحة كذلك، أن عدد الذين يطعمهم هم 60 مسكينا، وهذا العدد هنا معتبر، بحيث لو أطعم أقل من هذا العدد لم يصح، وهذا طبعا خلافا لما ذهب إليه الأحناف من أنه لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما فإنه يجزئه، ولكن الحديث صريح تطعم 60 هو الفعل به قلنا، ومسكينا تميز 60 مسكينا يصدق على مسكين ومسكين 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 إلى تمام 60 من المساكين، صريح الحديث فيها. لكن عجيب الأحناف ذهبوا نعم بسبب فقههم المبني على الاستحسانات إلى أنه لو أطعم مسكين واحدا 60 يوما أجزأه ذلك، أما الحديث فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه. طيب ما هو إذن قدر الإطعام؟ قدر أي مقدار الذي يقع به الإطعام. فالراجح من كلام أهل العلم أنه مد، أو أقول ذهب بعض أهل العلم لأنه مد، والمد طبعا هو بالنسبة للصاع ربعه، لأن الصاع 4 أمداد، إذا المد واحد هو ربعه. نعم. وقع في رواية عند الدار قطني وقال إسناده صحيح، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، عرق تمر، العرق لك أنه مكتل يكل به، فيه 15 صاعا، فيه 15 صاعا. إذن 15 صاع طبعا يعني سوف يكون فيها كم من مد، كأنه سوف يكون فيها 60 مدة، لأن عندما نقول 15 صاعا الصاع فيه 4 أمداد، هذا أحمد، الصاع فيه 4 أمداد، إذن سوف يكون مجموع كم؟ كم يكون مجموع؟ إذا قلنا أن الصاع فيه 15 مد، كم؟ 15 في 4، واضح. الصاع الواحد فيه 4 أمداد، هو جاء بعرق فيه مكتل فيه 15 صاع، والصاع فيه 4 أمداد، إذن سوف تضرب 15 في 4 يطلع لك 60. إذن من هذا دلالة قوية على أن المد واحد وطعام مسكين واحد، إذن كأنه بهذا 15 صاعا أطعم 60 مسكينا. من هنا أخذ من قال بأن الإطعام يقع بمد واحد لكل مسكين، هو مذهب على كل هذا قوي، غير أنه ذهب غيرهم إلى أنه يعني نصف صاع، نصف صاع. نعم كذلك مسألة من المسائل في تتعلق خذ من هذا الحديث في كفارة الجماع، كفارة الجماع في رمضان، هل هذه الخصال المذكورة على سبيل الترتيب أم على سبيل التخيير؟ هل هي على سبيل الترتيب بمعنى يبدأ من الخصلة الأولى فإذا لم يستطعها انتقل إلى الثانية، فإذا لم يستطعها انتقل إلى الثالثة؟ ظاهر الحديث نعم أنه على الترتيب كما ذهب إلى الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أنه أولا يبدأ بالعتق، إذا عجز عنه انتقل إلى صيام شهرين، ثم إذا عجز عنه انتقل إلى إطعام 60 مسكين، فهو إذن ككفارة الظهر. وخالف الإمام مالك رحمه الله وأحمد في رواية أخرى عنه أنه على التخيير، أنه على التخيير بين هذه الخصال الثلاثة، فيجزئه إذا كفر بأي واحدة منها، ولهم في ذلك بعض نصوص. نعم، كما عن أبي هريرة أن رجل أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعشق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. نعم، إذن هذا كذلك يستفاد أيضا من الحديث. وكذلك مسألة أخرى كذلك مهمة، وكثير ما يطرح السؤال بصددها في المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان وهي ليست حائض، وليست ممكن نقول قادمة من سفر كانت قد ترخصت فيه، وليست كتابية، إن هذه كلها قد يكون الكلام فيها شيء آخر، وإنما هي مسلمة ليست كتابية ومقيمة لم تكن مسافرة وليست حائضا، لأن ممكن يكون قد جامع امرأة حائضا هي أصلا ليس واجب عليها الصيام، هو قد وقع في كبيرة من الكبائر، نعم، أنه جامع وجامع امرأة حائضا خالية من هذا كله، فهل عليها كفارة كالرجل، نعم، الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد، وأحمد في المشهور عنه أنه تجب الكفارة على المرأة أيضا لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع كالرجل، لماذا لم يذكر في الحديث؟ قد يقال هذا لم يتعرض لها الحديث لأنها في حقيقته لم تعترف كما اعترف هو، كما اعترف هو، إذن الحكم إنما يلزم ويجب على من اعترف على نفسه بذلك، اعترف على نفسه بذلك، لأنه اعترف جاء بعبارة صريحة قال هلكت وأهلكت، ثم قال صريحا قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، إذن هي في حق إذا لم تعترف أو اعترفت فحكمها حكم الرجال، الجماع أمر يقع منهما بشرط أن لا يكون قد أكرهها أو شبه أكرهها، مثلا هددها قال بالطلاق مثلا أو أن أفعل كذا وكذا من أمور الإكراه فوقعت تحت إكراهه أو غلطت ونحو ذلك من أحواله، لكن تجب عليها كفارة كما تجب عليه وأيضا على الترتيب الذي ذكرناه سابقا بالنسبة له، النساء شقائق الرجال، والكفارة كذلك من المسائل تسقط بالعجز والإعسار، بالعجز والإعسار، أخذه أهل العلم من قوله اذهب اذهب فأطعمه أهلك، لأنه أظهر أنه عاجز وأنه معسر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطعم ذلك العرق أهله. وذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي في المشهور عنه، إلى أن الكفارة لا تسقط بالإعسار، لا تسقط بالإعسار، بل تبقى في ذمته إلى حين يساره، بمعنى يكون كالدين، إذا عجز عنه اليوم فإنه متى حصل له اليسر أو ذهب عنه العجز يسدده. نعم، واحدة من الكفارات الثلاثة إذا عجز، قلنا أولا عن العتق ينتقل إلى الله صيام شهرين، ثم ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. فإذا عجز متى تيسر له واحد من هذه الثلاثة أتى به، وهذا هو القول لعله إن شاء الله الراجح، لأن صراحة يشبه أن يكون دينا في ذمته فيؤديه متى استطاع. ثم أيضا من مسائل هذا الحديث الكبير الذي فيه فوائد عديدة، وهي المسألة التي نختم بها كذلك الكلام عليه، ما هو حكم قضاء ذلك اليوم الذي أفسده المجامع من رمضان؟ إذن هذا كذلك حكم مهم جدا، إنسان جامع في رمضان، طيب تبين لنا كفارة، الكفارة معناها ما يكون كالعقوبة الشرعية التي إذا فعلها من فعلها كأنه سقطت عنه العقوبة يوم القيامة، كفارة أي يصير لا عقاب عليه، يعاقب به من يعني جاء يوم القيامة بهذه الكبيرة من الكبائر، وقد كفرت عنه في الدنيا عندما فعل هذه العقوبة الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى. لكن بقي قضاء ذلك اليوم، هو يوم من رمضان تناول فيه مفطرا عامدا. إذن بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أنه لا كفارة، أنه لا قضاء عليه، لأن الرواية التي ورد بها الحديث في الصحيحين ليس فيها ذكر القضاء، وإنما ذكر أنه كفر بالصيام الذي هو صيام شهرين متتابعين. وذهب عامة أهل العلم، عامة أهل العلم خلاف لما هو مروي عن الشافعي إحدى قولين يعني، إلى وجوب القضاء على من أفسد صومه من رمضان بالجماع، كما لو أفسده بالأكل، فهو إذن عبادة فسدت وتبقى في ذمته كالصلاة، إذا صلى صلاة باطلة لأجل أنه أخل بشرط من شروطها أو ركن من أركانها فإنه يأتي بتلك الصلاة، يأتي بتلك الصلاة معنى يعيدها في الوقت أو يقضيها خارج الوقت. وأما الكفارة فهي لأجل ما اقترفه من الإثم، لأجل ما اقترفه من الإثم. نعم، قلت ننتقل إلى الحديث الذي يلي هذا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم من حديث أم سلمة ولا يقضي. نعم، إذن هذا الحديث كذلك يستفاد منه حكم مهم، وبعض الناس ربما لقلة فقهه يتساءل عنه، وإلا في حقه هو المفروض انه من اوائل المسائل التي يعني ينبغي ان تعرف فيما يتعلق باحكام الصيام، انسان مثلا متزوج او غير متزوج نام ليلا ثم اصبح جنبا، ولربما من جهله يرى السحور هكذا موضوع جاهز للاكل ويقول انا جنب لا بد ان اغتسل قبل ان يدركني الفجر، فلربما اذا ادركني الفجر وانا جنب بطل صيامي، ثم هو يسارع الى الاغتسال حتى ولو فاته السحور. هذا قلت يسببه الجهل بهذا الحكم، لا علاقة، أقول لا علاقة للجنابة بالصيام، فالتطهر من الجنابة شرط لصحة الصلاة وليس شرط لصحة الصوم. فإذا الجنب إذا أصبح جنبا فصيامه صحيح بدليل هذا الحديث الصحيح الصريح، وترويه زوجتان من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هما عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وطبعا مثل هذه الأمور الداخلية أي المقصود التي تقع في البيوت ولا يكاد يطلع عليها غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى بهن هن أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كان يصبح جنبا من جماع، لأنه قد يقال بالنسبة لمن احتلم كان نائم معذور، لكن الجماع ثم يغتسل ويصوم. إذن هذا واضح صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا إذا أصبح معناها أدركه يصبح، هذا فعل مضارع وماضيه أصبح، وأصبح تطلق ويراد بها بلغ الصباح، أو أدركه الصبح أصبح، وأمسى كذلك بلغ المساء. إذن أدرك الصبح بمعنى جاء عليه الصبح وهو لا يزال جنبا. جنب من ماذا؟ هل من احتلام؟ لا، بل من الجماع الذي يعني طبعا تعمده ويعلم أنه ربما يدرك الصبح وهو على جنابته، ومع ذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم بعد أن طلع عليه الفجر، ويكون ذلك اليوم صائما. إذن هذا حديث في حق ليس بعد هذا البيان بيان، وليس بعد وضوحه وضوح، بل وفيه كما في رواية مسلم ولا يقضي. نعم، إذن فصوم الجنب صحيح، ويجوز له أن يؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم إلى المذاهب الأربعة. نعم، وقع في هذه المسألة خلاف قديم بعض الصحابة والتابعين، فبعضهم قال لا صوم له، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه والحسن البصري وسلم بن عبد الله وغيره. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يروي في هذا حديثا، لكنه رجع عنه عندما بلغه هذا الحديث. هذا الحديث بلغه وعن من هو أولى به منه، ترويه قلنا عائشة وأم سلمة، وهو يتعلق بالفراش، ومن أعلم بالفراش من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يروى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال هن أعلم، وترك ما كان يرويه. نعم، ومسألة كل حال يذكرون هنا الفقهاء ما هو حكم النزع وهل هو جماع أم لا، مسألة أخرى. كل حال الحكم الصريح الواضح في الحديث هو حكم الجنب. كذلك نذكر معها أيضا وفي ضمنها وقريب منها مسألة ما إذا رجل أجنب في نهار رمضان، من أجنب المقصود أنه كان نائما واحتلم وخرج منه مني متزوج أو غير متزوج، امرأة أو رجل في نهار رمضان. نعم، ما حكم صيامه؟ نقول صيامه صحيح، صومه صحيح، ولا إشكال عليه ولا شيء عليه، وإنما يغتسل ويبقى على صومه، ولا حتى الكره لا في صومه، بل صومه صحيح، لا ينزعج ولا يقلق. ولربما قلنا الجهل بالحكام قد يؤدي بالشخص إلى أن يقول أنا صومي فسد، فربما يزيد إلى ذلك أن يأكل ويشرب. ونعم هكذا. نعم، أنا أحب كذلك أن نتوقف عند هذا الحديث لننتقل إلى أحاديث رأيت أن المناسبة تدعو إلى الكلام عليها، تتعلق بزكاة الفطر، تتعلق بزكاة الفطر. نعم، تتعلق بزكاة الفطر. وأما ما يتعلق بصلاة العيدين فنترك الكلام عليه إلى هامش أو إلى يوم من أيام حلقات التفسير، يوم من أيام حلقات التفسير، هذه الحلقة التي ربما كثير منكم ما أدري هل تحضرونها أم لا، وهي منذ أن كان أول رمضان بدأناها بعد صلاة العصر يوميا ما عدا يوم السبت. وجدت لأن إخواني متابعين معنا يحضرون معنا كذلك هذه الحلقة، وبنفس يعني الطريقة التي يحضرون بعد حلقة من يوم الجمعة. إذن سوف نتكلم عن صلاة العيدين فيها، وأما اليوم فاخترته للكلام على أحاديث كذلك من بلوغ المرام تتعلق بزكاة أو صدقة الفطر. صدقة الفطر مراد بالفطر هنا الفطر من رمضان، لأنها ربما تكون أولى بالحديث من حيث سبقها، أولى بالحديث من الكلام على صلاة العيدين. هكذا نعم، مشهورة بصدقة الفطر، الفطر والمراد بالفطر الإفطار. وضيفت هذه الصدقة إلى الفطر كأنها أضيفت إلى سببها، والإضافة تقع لأدنى سبب، ولأنه ورد في بعض روايات البخاري زكاة الفطر من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. أعيد الحديث، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن هذا الحديث صريح واضح في كثير من أحكامه، وهو يرويه كذلك ابن عمر، حديث صحيح بل هو متفق عليه. فيه حكم زكاة الفطر أولا، وهذا الحكم كذلك صريح مستفاد من كلمة واضحة في مطلع الحديث، فرض، هكذا قال فرض، وهذا الفرض بمعنى أنه واجب، حتى قال إسحاق بن راهوية أنه إجماع، أن وجوبها إجماع، إلا أن الصريح أن فيه خلاف، بعض الشافعية قال أنها سنة، وداود الظاهري كذلك قال ليست بواجبة، وتأولوا عبارة الفرض لأن المراد به التقدير، وقال بعضهم أنها كانت فرضا، نعم، ثم نسخت بالزكاة. وقد يقول قائل كذلك هنا في هذا الموضع لماذا مع أن صدقة الفطر كما فعلنا نحن اليوم وأن نتكلم في أحاديث صيام بلوغ المرام تكلمنا عنها واحتجنا للكلام عليها، نعم، كأنها تابعة للصيام، كأنها تابعة للصيام، لماذا لم يجعلها في آخر باب الصيام؟ هكذا قد يسأل السائل. نعم، والجواب على هذا أن الصيام عبادة بدنية، عبادة بدنية تشبه الصلاة وتشبه جميع الأعمال البدنية، بينما الصدقة هي في الحق عبادة مالية، عبادة مالية، بمعنى الإنسان يخرج من ماله، مما ينفق يخرج منه زكاة، إذن فافترق. ولذلك تجد من أراد البحث في هذا الباب يمشي إلى باب الزكاة من الكتب، فإنه سوف يجد كلامهم في ضمن باب الزكاة يفردون باب صدقة الفطر، وربما يسمونها زكاة الأبدان، والأخرى يسمونها زكاة الأموال. وليس معنى زكاة الأبدان هنا أنها عبادة بدنية، لا، ولكن باعتبار أنه تكون كما سوف يأتينا الحديث أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قلنا سميت زكاة الفطر كأنما أضيفت لأنه سببها، أي سببها الفطر. ومن ثم قال من قال بأن هذه الزكاة، زكاة الفطر، يدخل وقت وجوبها من آخر يوم من رمضان، بمعنى إذا كان يوم الثلاثاء مثلا، يوم الثلاثاء القادم أعلنوا مباشرة بعد المغرب بأن غدا أي الأربعاء هو اليوم الأول من شوال وأن رمضان قد انتهى، من ذلك الوقت يستطيع الواحد أن يوصل زكاة الفطر إلى من قد عينهم لأن يأخذها. ولذلك من اليوم أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل يتقبل مني ومنكم الأعمال الصالحة، من اليوم يستطيع الواحد، لأن الناس اللي تتزاحم عليهم الأشغال سيما في اليوم الأخيرين يبقى يشتري لأولاده وكذا وكذا، بالإضافة إلى أشغال أخرى ربما زائدة، من اليوم يستطيع أن يشتري زكاة الفطر، يشتريها ويجعلها في بيته، بمعنى ينظر في أولاده الذين هم مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وزوجته كذلك، ونفسه، ولربما له كذلك أب تجب نفقته عليه، وربما أم ونحوهم، مثلا عنده سبعة أشخاص، كل واحد يخرج عنهم، بمعنى يخرج سبع فترات كما يقول الناس، فترات هكذا يقولون، فيجعلها في بيته يتركها. فإذا تبين أن يوم الأربعاء هو يوم العيد يبدأ من تلك الليلة يعطي الأولاد، قال أوصل إلى فلان وفلان وفلان وفلان، ويكون إن شاء الله قد أداها في وقتها الذي هو مشروع. نعم، هذا من الاهتمام كذلك بشعائر الإسلام، شعائر الدين، لا يتركها فقط إلى اليوم الأخير، إلى اليوم الأخير يشتري ثم من أعطيها لهم ثم كذا ثم كذا، ولربما بعض الأمور التي من المفروض يفعلها يوم العيد ينساها كذلك، إن يوم العيد هو أيضا يوم له ما له قبل الصلاة من يعني اغتسال وتطهر وكذا وكذا من أشياء، فربما تشغل هذه وتتزاحم عليه الأعمال، فأقول من اليوم يستطيع أن يشتريها ويجعلها في بيته، ثم بعد ذلك يعين من الأشخاص الذين سوف يعطيهم إياه، فإذا كان اليوم الأخير مباشرة حملها إليهم وانتهى عمله المتعلق بهذه الصدقة، هي صدقة من الصدقات يخرجها المسلم عن نفسه وعن من يعول كما سيأتي. إذن قال صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله، إذا فرض طبعا فرض إنما يفرض بفرض الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إن هو إلا وحي يوحى، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. زكاة الفطر، إذن الفطر قلنا المراد به الفطر من رمضان الذي هو أقول ليس سببها مباشرة بل ربما لو قيل سبب وجوبها زكاة الفطر، فهي أضيفت للفطر، وعندما يكون الفطر انتهى، خلاف لما قال كل حال كالشافعي مثلا أنه يمكن أن يؤديها في رمضان، كأنهم قالوا هي في بعض الأحاديث نسبت إلى رمضان زكاة رمضان، لا هي زكاة الفطر. وقول آخر على كل حال أنها تجب بطلوع فجر يوم الأول من شوال، لكن إن شاء الله لعل أقرب الأقوال إلى الصحيح والصواب وهو أنها زكاة الفطر تجب بغروب آخر يوم، بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فقد دخلنا في الإفطار ولتكمل العدة وقد اكتملت العدة، إذن فيخرج هذه الزكاة، فهي كأنما أضيفت إلى وقت وجوبها زكاة الفطر، الفطر هو وقت وجوبها. كما يقال أيضا صلاة المغرب، صلاة المغرب أضيفت إلى وقت وجوبها، وقت وجوبها وقت صلاة المغرب هي غروب الشمس، أو صلاة الفجر أضيفت إلى كذلك وقت وجوبها، أضيفت إلى وقت وجوبها وهو انفجار الضوء في الأفق، هذا هو نعم. فزكاة الفطر تقريبا تشبهها، أضيفت إلى وقت وجوبها وهو الفطر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن صاع هذا هو مقدارها، صاع صاع ويجمع على آصع وأصبع وصيعان، والصاع هو أربعة أعداد، والمد هو ملء اليدين متوسطتين هكذا يجمع الإنسان يديه معا، والحفنة من إهما هي مد، الثانية مدين، الثالثة ثلاث أمداد، الرابعة هي الصاع، يقال الصاع الصاع. إذن صاع من ماذا؟ ما هي المواد التي تختار؟ هو غالب ما يقتاته الناس، فكان قوتهم من تمر، قال التمر كان قوته، وفي حق التمر نحن بالنسبة لوقتنا هذا يعتبر فاكهة، التمر فاكهة ليس قوت، ليس قوت من الإنسان لا يتخذ من وجبات تغذى به ولا يتعشى به، ولكن لأجل أن الناس الله عز وجل بسط لهم اليوم في الرزق وفي المآكل وفي المشارب والمطاعم، فصار التمر ماذا؟ فاكهة، فاكهة بمعنى يتفكه به، فاكهة مما يتخيرون، يتفكه بمعنى يؤكل منه مثلا بعد الوجبات، يتفكه الناس ويأكلونه نعم في موائدهم، ولكن ليس قوتا في زمن هذا. إذن صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد، إذن ذكر ما هو بالنسبة لهم في ذلك الزمان هو قوته، وليس مع ذلك الحصر في هذا، وإن كان ذهب إليه بعض أهل العلم الحصر فيما ذكر في الأحاديث سواء هذا وغيره. على العبد، على هنا تفيد متعلقة الوجوب أي تجب على العبد، العبد نفسه تجب عليه، هل تجب عليه نفسه؟ العبد نفسه تجب عليه؟ على الصحيح لا، وقد ذهب بعض أهل العلم لأن العبد تجب عليه، العبد الذي لا حرية له يدخل تحت سيده، ولكن الحق تجب عليه ووجوبها إنما هو على سيده، على سيده نعم. على العبد والحر، وأما الحر في الأشكال، والذكر والأنثى، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، الصغير إذا كان له مال ورثه مثلا فتخرج من ماله، وإما لم يكن له مال فتجب كذلك على من يمونه أن ينفق عليه نفقة واجبة، والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، لأن هذا الحديث تضمن حكمها بقوله فرض، وتضمن سبب وجوبها بقوله زكاة الفطر، وتضمن مقدارها كرصاع، وتضمن المواد التي تؤخذ منها وهي التمر والشعير، وقلنا أنه من غالب قوت الناس، غالب ما يقتاته الناس. في بعض البلدان الناس يأكلون الرز، يأكلون الأرز غالب قوته، فتخرج من الرز. لكن نحن غالب قوتنا اليوم ما هو؟ القمح ومشتقاته، مشتقاته القمح، نعم نقول القمح. ولو أخرج شخص كذلك من الدقيق لا بأس، من السميد كذلك، أو تأخرج كذلك حتى من غير القمح، من العدس، اللوبيا، حمص، الزبيب، إلى آخر ذلك من المواد التي الناس يقتاتون بها ويأكلون منها ويدخلونها كذلك. إذن تضمن هذا الحديث هذا كله وعلى من تجب عليهم، وتضمن كذلك وقت إخراجه. إذا قلنا يدخل وقت الوجوب، الآن زكاة الفطر نقول أنها ليس واجبة عليه، الآن ليس واجبة عليه. ما معنى ليس واجبة عليه؟ بمعنى لو أن شخصا مات غدا ليس واجب عليه. طفل مثلا، كان طفل صغير مات غدا، فلا نقول لأبيه تخرج عنه زكاة الفطر، لأنه أصلا مات قبل دخول وقت الوجوب. كما لو أن شخص مثلا أراد أن يصلي الجمعة الآن، نقول لم يدخل وقت الوجوب، لا تجب عليك الجمعة، لا يجب عليك ذلك الآن زكاة الفطر، لا تجب عليك، ولا غدا كذلك، لأنه وقت الوجوب لم يدخل. إذن هذا وجوب له الحكم وله سبب، وهو وقت، يكون واجبا بدخول وقت الوجوب، وأما قبله فليس بواجب. كذلك نفس الشيء لو أن شخصا ولد له طفل اليوم، اليوم ولد طفل، أو ولد غدا، أو ولد بعد غد، المهم قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، فإنه إذا ولد في هذه الفترة تجب عليه زكاة. وأما إذا ولد بعدها فإنما ولد خارج رمضان، خارج رمضان فلا تجب زكاة. وأما بالنسبة للجنين فلا تجب عليه إلا قول ذهب إليه يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وليس وجوب إنما استحبابا فقط. مئة وعشرون يوما أنها تجب أو أنها يزكى عن زكاة الفطر، لكن الصحيح أن الجنين لا تجب زكاة الفطر بلغ 120 يوم أو لم يلغها، أو كان حتى في الشهر التاسع، ما دام لم يولد فلا تجب عليه. كذلك لو مات طفل، ليس ولد، مات طفل بعد غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، لا تجب، لأنه كأنه ولد خارج رمضان، كأنه عفوا مات، عفوا تجب عليه. إذا مات بعد غروب الشمس من الأخير تجب عليه، لأنه أدرك رمضان، أدرك رمضان. إذن هذا الحديث هذا هو الذي تقريبا أفاده من جملة الأحكام، من جملة الأحكام التي استفيدت بهذا الحديث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صاع من طعام، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب. متفق عليه. وفي رواية أو صاع من أقط، أو صاع من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. إذن هذا الحديث رويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من المكثرين الرواية بمعنى رووا من الأحاديث عددا زاد على الألف، مع مجموعة من الصحابة معروفين بأنهم المكثرين، كما أن هناك أيضا المقلين هناك المكثرين، منهم إذن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كنا نعطيها. هذه العبارة انتبهوا لها، إذا وردت لكم في شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن هذه العبارة إذا قالها الصحابي فلها حكم الرفع، بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على ما يفعلون وأقرهم. كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا يكون تأكيدا، يقول الصحابي كنا نعطيها، ثم قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على ما كنا نفعل. كنا نعطيها صاعا، كنا نعطيها صاعا، وتكون صاعا مفعول ثاني، مفعول ثاني، نعطيها ها مفعول الأول، والفاعل نحن ها مفعول الأول، والمفعول الثاني هو صاع، أي مقدار الصاع الذي ذكرناه سابقا، أربعة أمداد. قال صاع من طعام، ويقصد الطعام هنا يعني القمح أو البر. قال أو صاع من تمر، من تمر، التمر هكذا بالتاء ليس الثمر، فرق بين التمر والثمر، كيف فرق؟ ما هو؟ إذن الثمر وكل ما يجنى ويقطف من الشجار التي لها ثمار التي تثمر، وأما التمر فهو خاص بما يكون من النخيل، تمر الغالب، بل يقال له رطب في أوله عندما يكون رطب، رطب بينما زلت فيه نداوة النخلة، قطف يعني جديد عهد بذلك، يقال له رطب، رطب نعم، لكنه إذا جف ويبس يقال له تمر، يقال له تمر. وهل هذا الذي نحتفظ له برطوبته هل يكون رطبا أو تمرا؟ فهو باعتبار على كل حال وصفه الخارج نقول رطب، نعم التمر، يقول يقال للرطب إذا جف ليبس قال التمر، التمر بالتاء نعم. إذن قال أو صاع من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، والزبيب كذلك تقال للعنب إذا جفف، العنب إذا جفف يقال له الزبيب نعم. قالوا في رواية أو صاعا من أقط، الأقط، الأقط باختصار هو الذي يسميه كثير من الناس أحمد اسمه كليلة، كليلة هكذا، كليلة تعرف كليلة؟ تعرف كليلة ما تعرف؟ تعرف كليلة؟ ها؟ الكليلة هو عبارة عن حليب مجفف، نظن أغرب ناس يسمون كليلة، نعم هو حليب مجفف، حليب مجفف، تعرفوا الآن كيف ما زالت الصراف. هذا الذي سمى الأقط نعم، كان عندهم يعتبر نعم يقتاتون به ويأكلونه نعم، ولكن اليوم ربما نحن نستعمله كتوابل، هكذا أكثر الناس يستعمل اليوم كتوابل في بعض الأشياء نعم، وربما له استعمالات لا ندريها. إذن قال صاعا كذلك من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه، أخرجه، ولعل الهاء ضمير يعود على الصاع، كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كنت أخرجه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا، إلا صاعا. وهذا الكلام إنما قاله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه أي معاوية رضي الله عنه عندما جاء وجاءت السمراء، السمراء الذي هو نوع من القمح الجيد، قال معاوية رضي الله عنه، قال معاوية رضي الله عنه: أرى أن مدا من هذه يعدل مدين، مد من هذه يعدل مدين، بمعنى الذي كان يخرج صاعا من غيرها لما جاءت السماء، هذا النوع من القمح الجيد صار يخرج نصفه بدل من صاع يخرج لمدين فقط. هذا ذهب إليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كأنه اجتهد، لكن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان أميرا حينها، معاوية كان إذن ولي أمر المسلمين، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان حين ذلك يحتفظ بهذا الذي يحتفظ به من الحكم، أخذه مما كان يجري به العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف معاوية، ولا يعتبر مخالفته لمعاوية خروجا عليه. هذا لننتبه له، لأن كثير من الناس اليوم من خالف ولي الأمر وقال بالتراص من العلماء يسارعون إلى اتهامه بالخروج، نرى هذا شائع في كثير من الشباب اليوم، بل ربما حتى السلفيين يتهمون مشايخهم بأنهم لما خالفوا ولي الأمر في المسألة قالوا هذا هؤلاء خوارج، سبحان الله، يعني قالوا بأن هذا خوارج لأجل أنهم قالوا أنه ليس هناك ضرورة إلى هذا التباعد، فوصموهم بهذه الوصمة القبيحة الشنيعة أنهم خوارج، هذه مخالفة لولي الأمر، ووقعت مثلها على كل حال حتى في أمور أعظم من هذه، بل في مجامع الناس كما يروى أن لا يحضرني بالضبط أن عثمان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه في المناسك في عرفة، الصحابي رضي الله عنه الذي صلى 4 ركعات فهو عفوا الذي لم يخالفه، نعم، ولكن بعد ذلك بين أنه هو على خلافه لا يرى ما يرى، هذه صريحة على كل حال. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رأى أن مدا كما قال من هذه يعدل مدين، ولكن كان أبو سعيد الخدري قال حاضرا، قال أما أنا، وصرح وأعلن وذكر، وهذا في حقه كان عند الناس آنذاك لا يعتبر خروجا، وإنما هي مخالفة في مسألة علمية، بل الحق فيها مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فهو فمعاوية رضي الله عنه رغم أنه كان ولي أمر، ولكن أبو سعيد فاته بصفات أخرى تتعلق بنفس الحديث، منها سبقه، سبقه إلى الإسلام قبل معاوية، وهو أقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية، وأكثر كذلك رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد يومها أن أبا سعيد رضي الله عنه قد عمل عمل خوارج. إذن فلينتبه لهذا من قلت، يعني بادر إلى اتهام إخوانه بأنهم خوارج لأجل أنه ظهر لهم، أقول هذا من العلماء، وأما من عداهم فيعني على كل حال قد يكون الأمر أكثر أسفا إذا كان ذلك مع العلماء من غيرهم، أن يتهموا بأنهم خوارج لأجل أنهم رأوا رأيا علميا وهم أولى به كذلك، لأن حتى ولي الأمر لما أسند الأمر إلى هيئة معينة يعني رأت ذلك لا يعني ذلك أنه هو نفسه يراه أو أنه أهل لأن يرى، فهي مسألة قلنا الكلام فيها أولى به أهل العلم. فلما تكلموا وتكلموا بالقواعد العلمية وبالأدلة الشرعية فكلام أولى أن يتبع في هذه المسألة. إذن قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستمر على ذلك ولا أقول بهذا القول الجديد الذي هو رأي رآه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي الصدقة من الصدقات. إذن هذا ما تفعله هذه الزكاة. الواحد منا صام ويرجو من الله عز وجل أن يتقبل منه الصيام، إلا أن صومه قد يكون وهو في شهر كامل يتخلله ما ربما لم نتفطن له من لغو في الكلام أو في الأعمال أو رفث حديث في أمور النساء وكلام حول النساء ومع النساء وكذا وكذا، هو ينقص الصوم. وكذلك هي طعمة للمساكين، طعمة يتطعمها المسكين في ذلك اليوم الذي هو يوم فرح، نعم، فكل هذه يكون بهذه الزكاة. لذلك مطلوب الإنسان حقا أن يطيب بها نفسا وأن يبادر إليها وأن يستعد لها حتى لا يشغله شاغل عنها يوم إخراجها. الناس كانوا قديما على كل حال ليسوا كما هو بالنسبة لحالنا اليوم، لكن الواحد منا إذا أراد شيء من هذه الأشياء التي قلنا يعني يخرجها في زكاة الفطر لا بد أن يخرج إلى الدكان بنقوده ويشتريها، وربما لا يجدها في هذا الدكان أو يجد ما هو أجود منها في دكان آخر ونحو ذلك. بينما الناس القديم كان الإنسان يلتفت فقط إلى ما عنده في بيته في مخزنه من أرز أو من قمح أو من شعير أو من أقط أو نحو ذلك. هذه العمل اليوم ربما يختلف عن عمل الناس القديم، فالواحد من كل شيء أراده لا بد أن يخرج إلى السوق بدراهمه ليشتريه. إذا قلت فحتى لا ننشغل عنها لا بد أن نبادر إليها ونستعد لها ولو من اليوم، بمعنى الشخص يشتري المقدار الذي يعرفه هو المقدار الواجب عليه، ثم يفكر بعد ذلك من هم الأشخاص الذين سوف يوصلها إليهم. فإذا كان ليلة العيد أو يوم العيد صباحا يبادر بإعطائها إليهم ويكون إن شاء الله قد أدى ما عليه. قالوا عن ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، مما كان جرى منه من لغو من كلام أثرت في صيامه وأنقصت أجره، وكذلك طعمة المساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، زكاة أي زكاة فطر مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة معناها بعد خروج وقتها المحدد لها شرعا فهي تعتبر صدقة من الصدقات، لكن ليس له أو ربما ليس لها ذلك الذي تقدم من أنها تطهر الصيام من لغو ورفث وتكون ربما طعمة المساكين. هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم. ومن المسائل التي جرت العادة كذلك إدراجها ضمن الكلام في هذه الزكاة مسألة يعني قيمة، ما هو المقدار؟ يقول قال: ما هو المقدار الذي نخرجه في هذه الزكاة؟ نعم، المقدار الذي نخرجه ربما عندكم ورقة أو حصل كثير منكم عليها فيها المقادير، وكان المفروض لكم اليوم أن تحضرني لكنها لم تحضر بعد، فلعلي إن شاء الله أحضرها. نعم، هذه الزكاة معليش نعم هذه الزكاة قد يخرجها الشخص بحسب ما تيسر له منها فيها الدقيق فيها القمح فيها الفرينة فيها الكسكس فيها الحمصة فيها التمر فيها الأرز فيها العدس فيها الجلبان المكسرة فيها الحمص فيها اللوبيا فيها الزبيب وكل واحدة من هذه الأصناف لها يعني المقدار الذي يساوي الصاع يساوي الصاع. أما الدقيق فألفين درهم يعني زوج كيلوغرام والقمح يستطيع أن يخرج زوج كيلوغرام وأربعين غرام عندما نقول زوج كيلو وأربعين غرام معنى هذا على شخص واحد لو أن شخص مثلا ليس إلا هو وزوجته فقط هذا هو الذي عليه يخرج أربعة كيلو وثمانين غرام يجزئه ولكن من تطوع فهو خير له من تطوع بمعنى قال خليني نكملها مثلا 3 كيلو خليني نكملها 5 كيلو يعني صح عندي 4 كيلو 40 جرام وش فيها لو زدتها 5 كيلو معليش الشرط لا يكون على كل حال يعني مستحضرا انه كانما هو افتيات عن الشارع او زياده او قال هذا لا يكفيهم انا ازيد ونحو ذلك معي وانما قال من باب الوفاء فقط أو إلا في المقادير الشرعية ما ذكرت إلا لتلتزم والفرينة كذلك كيلو 400 غرام لما نقول كيلو 400 غرام معناها عن شخص واحد من عندك مثلا أنت وزوجتك وابن أنت عليك كيلو 400 وزوجتك كيلو 400 وابنكما كيلو 400 كذلك وكذا الكسكس الكسكس ربما الآن نجده معد في الدكاكين في المحلات نجد كسكس معد يعني مجرد فقط الإنسان يستعمله مباشرة فمنه 1600 غرام المحمصة كذلك 2000 غرام 2000 غرام معناها زوج كيلو التمر كيلو و 800 غرام الأرز زوج كيلو و 300 غرام العدس زوج كيلو و 100 غرام الجلبان المكسرة زوج كيلو وميتين وربعين غرام هذا مقدار الصاع قلت سوف نتكلم إن شاء الله كيف تحولت إلى هذه المقادير الحمص زوج كيلو اللوبيا زوج كيلو وستين غرام الزبيب كيلو وستمية وربعين غرام هذا التحويل كيف تم قد يقول قائل هنا نعم نحن قلنا صاع وأربعة أمداد والمد هو أن تجمع كفيك لا تبسطهما بسطا ولا تقبضهما والحفنة الواحدة فيه المد أربعة أمداد هي الصاع هي الصاع نعم لكن على كل حال ككثير من الأشياء التي كانت قديما يعبر عنها بتعابير المكاين الموازين ثم حولت اليوم إلى يعني مكيلات عصرية فيها الكيلوغرام وفيها الميليغرام وفيها سنتيغرام وفيها إلى آخره حولت هكذا التحويل يقع في المسافات ويقع في المكيلات ويقع في الموزونات ويقع في أشياء ماذا فعلوا؟ جاءوا بالصاع النبوي الصاع النبوي ووضعوه في إناء في إناء حتى امتلأ ذلك الإناء انتبه معي جيدا حتى امتلأ ذلك الإناء فوزنوه بكل عصر هذا كالوه وجدوه بالقمح الصاع النبوي بالقمح لما ملأوا إناء هو الصاع النبوي بالقمح وزن القمح كالو القمح أقول كالو القمح فوجدوه زوج كيلو وأربعين غرام زوج كيلو وأربعين غرام نسجل هذه الكلمة بالنسبة للقبح، ثم نفرغ هذا الإناء، نفرغ هذا الإناء، نفرغه خلاص انتهى. إذا الآن سجلنا فقط أن القمح الصاع النبوي يساوي فيه ماذا؟ 2 كيلو و40 جرام. نعيد نملأ الإناء مثلا، نفس الإناء الذي عندما ملأناه كان يساوي بالقمح 2 كيلو و40 جرام، نملأه مثلا بالأرز، عندما نزنه وجدناه يساوي 2 كيلو و300 جرام. إذا الصاع النبوي من الأرز يساوي 2 كيلو و300 جرام من الأرز، ووزناه كذلك بالقمح، عفوا بالدقيق، وجدناه يساوي 2 كيلو جرام. وهكذا هذه المواد، هكذا لتعلموا كيف توصلنا إلى هذه المقادير. إذن أول شيء قاسوا به هو القمح، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، القمح كان موجود في زمن، عندما ملؤوا به إناء ملؤوه عن آخره، نعم، وهو الصاع النبوي، وجدوه يساوي 2 كيلو و40 جرام، فأخذوا إذن يملؤون هذا الإناء بالمواد الأخرى ثم يزنوها المقدار الذي سجلوه بعد وزنها، يعتبرون هذا هو الصاع من تلك المواد. لعله إن شاء الله اتضح كيفية الوصول إلى هذه المقادير التي بين أيدينا الآن. نعم، إذن أقول هذا هو الذي ينبغي، وأما إخراجها قيمة فهذا مذهب الأحناف، والراجح في مذهب الجمهور مالك وأحمد والشافعي أنه لا بد من إخراجها من غالب قوت أهل البلد، هل قوتهم في رمضان أم في سائر السنة، الأمر واسع إن شاء الله، يعني يخرجها الإنسان من غالب قوت أهل البلد، ووقتها قلنا هو قبل صلاة عيدين من غروب الشمس من آخر من رمضان، يخرجها عن نفسه، وإذا ضاقت عليه النفقة حيث لم يجد يبدأ بنفسه أولا، ثم زوجته، ثم أولاده، نعم، فإذا بقي عليه، ويستطيع الشخص بعدما تصل زكوات الناس، الإنسان الناس زكوا عليه، يستطيع ذلك الذي وصله يخرجه، إذا وجد ما يزيد على قوت يومه، ما زاد على ذلك يجب عليه أن يخرجه، يجب عليه أن يخرجه على أنه زكاة فطر. دل علي إن شاء الله بهذا، قد يعني تعرضنا لكثير من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر، ولا بأس إذا كانت هناك بعض الأسئلة كما هي العادة. نعم، تفضل علي أبو عكاز. تفضل علي أبو عكاز. علي،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام
شيخ، أحسن الله إليك، بارك فيك شيخ. زكاة الفطر شيخ، إذا كان من يعول في بيته واشترك معه أحد أبنائه في إخراجه، عادي؟
اشترك معه
الجائز مع والده مثلا في شراء الأصناف هذه، يعني يدفع المال مع الوالد والوالد اشترى، مع أنه مع أبيه في البيت يعوله مع أبنائه.
تقصد مثلا أب وله ابن كبير بأولاده؟
لا، مش شرط أولادي يعني شيخ، يعني فقط كونه مثلا يسترزق أو يعمل، ولكن في نفس البيت، ويعطي لأبيه مبلغ من المال يشترك معه في شراء الأطعمة لزكاة الفطر.
هي أولا على كل حال الواضح في هذه المسألة أنه هذا الابن بدل ما يدخل مع أبيه ويشارك له ذلك يخرج عن نفسه، أو يقول له مثلا أنا سوف أخرج كذلك عن أمي، بعدما تقول له أمه نعم أخرجها عني كأنها وكلته، وإلا في حق الوجوب الأصلي هو بالنسبة لهذا الوالد، الوالد تجب عليه أن يخرج الزكاة عن من يعوله في هذا البيت، وأما من لا يعولهم بمن لا تجب عليه نفقتهم فهذا الإبل الكبير لا تجب على أبيه نفقته، ولكن هذا الإبن من المفروض أنه هو الذي يوكل أباه بأن يخرج عنه، وليس أن يعطيه مال فقط هكذا، إلا أن يعطيه مال قال هك مثلا هكذا تستعين به فقط على إخراج زكاة الفطر فلا بأس. نعم، فيبقى الأب هناك أنه عنده القدرة لإخراج هذه الزكاة وزيادة، بهذه الطريقة يكون أفضل في الوضوح. نعم،
جزاك الله خير، صلى الله عليك.
نبيل بوزيد، نبيل بوزيد، نعم صح، هارون أبو حجار،
السلام عليكم.
السلام،
شيخ بارك الله فيك، حكم إخراج الزكاة قبل يوم أو يومين؟
نعم، قلت الصحيح أنه لا تخرج اليوم أو يومين، وإنما هي لما أضيفت إلى الفطر معناها أضيفت إلى سبب وجوبها، أضيفت إلى فهي زكاة الفطر ليست زكاة رمضان كما قال قلت بعض الشافعية، هي زكاة الفطر، الفطر من رمضان، وبعدما تتم العدة عدة رمضان وتكتمل يمكن بعد ذلك للشخص أن يخرجها، وما قبل يوم يومين قلت لا 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 تخرج هذه الفترة، لم يدخل وقت وجوبها بعد. عندنا أسئلة أخرى من إخواننا في التليجرام، يقول أحدهم دخلت في نقاش مع أحد حول زكاة الفطر فأكثر علي الكلام، أنت كذلك أكثرت علي الكلام، وأنا أقول لا تجزئ حتى أخذ مني كلمة أنه يأثم من أخرجها نقدا، أنه يأثم من أخرجها نقدا، وفي الحال أدركت خطأي فرجعت عن قولي، فهل علي شيء؟ بارك الله فيكم. نعم، أولا الذي قوله يعني الإنسان لا يجادل في أحكام الشرع ولا يماري، نعم، فالمماراة هو الجدال، هو الإنسان يبين الحق، وإذا ظهر له أن هذا الذي بينه شخص معاند ومعارض لا يجاريه في معارضته ومعاندة حتى يصل به إلى أن يستخرج منه من الكلام ما ليس مقتنعا به، هذا أولى في حق الإنسان أن يتوب منه من أن يتوب من هذا ذكر. وأما هذا الذي ذكرت أنه استخرج منك القول بأن من أخرجها نقدا فهو آثم، نعم يكون آثم إذا هو بعدما تبين له الحق وبأدلة تبين ثم هو خالف أو خالف بأدلة ليست بذاك أو مجرد كلام فقط أو آراء أو نحو ذلك، يكون كأنما خالف الدليل الشرعي الصريح الواضح، ولا شك أن هذا يأثم، ولكن إذا أنت أثمته وهو يقول أنني أنا مثلا قلت باجتهاد عالم من العلماء المعتبرين سمعته، نعم، ف يعني هو في الحق إثمه على من أفتاه كما جاء في الحديث، وأما أنت فعليك أن تستغفر الله عز وجل وتجتهد بإلا تعود إلى مثل هذه الحالة التي يخرج منك الكلام الذي ربما أنت بعد ذلك تندم عليه. يقول عندنا إخوة يخرجون من المسجد متأخرين بعد صلاة الفجر، هل يجوز لهم غلق المسجد عند خروجهم منه؟ قل هل يجوز لهم غلق المسجد عند خروجهم منه؟ على كل حال المسجد الذي نعرفه إذا كان مؤثث بالأثاث وفي الأجهزة التي يخشى منها السرقة ويخشى عليها السرقة، نعم، فلا بد في حق أن يترك المسجد على الصورة التي لا يكون بها معرضا للسرقة، سواء بغلقه ويكون هم في حق في هذا الحالة غلقهم يكون معناه تأمين هذه الأثاث وهذه الأجهزة من السلخ، وليس غلق المسجد بمعنى يعني غلقه في وجوه المتعبدين الذين يريدونه ليكون ليصلون وليذكروا الله عز وجل ليقرأوا القرآن، سيما وربما لا يظهر لهم بأن الناس يعني نحن نرى بعض المساجد مفتوحة، رأينا مساجد مفتوحة حتى ممكن تدخلها الشياة، بعض المساجد ممكن المعز تدخلها ولا يدخل الإنسان ويبقى كذا مفتوح، وفقط ربما لم تحن فرصة للسراق ليدخلوه ويأخذوا منه ربما أفرشته ويعني أهله غائبون عنه، هكذا مساجد عندنا نعرف أبعاد السفر. إذن المهم الحاصل قلت، وإذا كان الشخص يتحرج من أن يغلق المسجد سواء يوصيه مثل الإمام أو القيم يقول له بعد أن تخرج أغلق المسجد، لا يبقاه الأخير يخرج قبل خروجه. نعم. ثالثا قال حكم الصلاة خلف من يعتقد في الذين يدعون أنهم أولياء، حكم الصلاة خلف من يعتقد في الذين يدعون أنهم أولياء، ماذا يعتقد فيه؟ إذا كان يعتقد أنهم أولياء هذا ليس اعتقاد شركي، إذا كان يعتقد فيهم ما يعتقد من الاعتقادات التي لا تبلغ به درجة الشرك فهذا حق الصلاة خلفه إن شاء الله جائزة لا إشكال، ودائما الصلاة خلف غيره أفضل، لكن إذا كان يعتقد بأنهم ينفعون أو يضرون أو يدعون من دون الله أو يستغاث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم هذا الاعتقاد اعتقاد شركي ولا تجوز الصلاة خلف هذا. يقول ما حكم من يتسحر بعد الأذان، وهل يمكن القول بالتوقف عن الأكل مع الأذان احتياطا للصوم؟ إذن الأذان طبعا إذا كان أذانا يقع في الوقت الشرعي، في الوقت الشرعي لا يجوز، هو يعني يؤذن المؤذن بعد دخول الوقت، وما إذا كان الأذان لا يقع في الوقت الشرعي وإنما هو وفق رزنامة محددة ربما قبل سنة أو سنتين، نعم محدد يعني وقت دخول الفجر بالنسبة لهذا اليوم، أقول يعني من جهته هو كونه ليس في محل مراقبة ولا يراقب وإنما يصير إلى تقديرات لا أصل لها أو تقريبية فقط، فإن نقول إذا أذن المؤذن فليتجهز لترك الأكل، قلت يتجهز لترك الأكل ليس ينقطع، إذا كان الأذان هذا الذي وفق الرزنامة قلت يتجهز للكف عن الأكل ولا يبقى يقول ما دام مازال الوقت وقع هكذا إلى أين متى، ما هي علامتك أنت لست في مكان تراقب في الوقت، أنت في غرفتك، في غرفتك نعم، ليس معنى ذلك تبقى الوقت مفتوح وليس لك أي علامة لا شرعية ولا غير شرعية تلتزمها، وإنما تبقى تأكل والمأكولات عندك متنوعة فتأكل من هذه ومن هذه ما تأتي عليك ربما 20 دقيقة وأنت تأكل، فأقول إذا أذن المؤذن فلتتجهز للكف عن الأكل فقط. يقول متى يكون قنوت الوتر في رمضان بعد الركوع أو قبل الركوع؟ وعلى كل حال أقول الأفضل أن يكون قبل الركوع، قبل الركوع، لكن إذا فعله بعد الركوع فلا بأس إن شاء الله، إذا فعله بعد الركوع فلا بأس، وسواء كان قنوت في رمضان أو قبل رمضان في النصف الثاني أو في غير ذلك الكلام فيه واحد، نعم من حيث الوقت. يقول من قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ما فهل عندما يكون إمامين، يعني عندما يكون إمامين، إمام صلى بالناس العشاء ثم انصرف، وأتى بعده إمام آخر صلى بالناس التراويح، فهل ينطبق عليهم الحديث؟ لا شك أنه ينطبق في هذه الصورة، لأن الذي صلى العشاء ليس هو المعني من قام مع إمام حتى ينصرف، ليس إمام العشاء، إنما إمامه إمام التراويح. وإذا كان الذي صلى إمام التراويح ليس هو إمام العشاء، ولكنه صلى التراويح حتى أنهاها بالوتر، هذا إن شاء الله داخل في الحديث. لكن الإشكال الذي ربما لعله هذا السائل يسأله وهو أولى من هذا السؤال، أن يقول عندنا في التراويح إمامي، معناه واحد يبدأ التراويح ويصلي 4 ركعات، ثم يأتي آخر ويصلي 4 ركعات مع 3 الوتر، يأتي آخر، ويكون هذه الصورة من غير عذر، عذر بحيث الإمام الأول طرأ له عذر في الصلاة، عجز مثلا، عجز أو تعب تعبا شديدا بحيث ربما ما يستطيع يواصل القراءة منها، وقدم آخر للصلاة، فهذا إن شاء الله لا شك بإذن الله يكون داخل. نعم، وإنما بقيت الصورة الأخرى التي ليس لعذر، وإنما هي مجرد يعني ترويح في ترويح، هذا الإمام نفسه سوف يتخلف ويصلي معنا ويتقدم آخر، يعني يصلي 1 4 ركعات ثم يأتي آخر ويصلي 4 ركعات أخرى، ويكون الذي تخلف ليس تخلف لعذر شرع، وإما أنه كأنه نوع من يعني التناوب، هذا التناوب أقول لعله يكون كالصورة التي يتخلف فيها الإمام العذر لعله، وإذا لم يكن كذلك فبعيد أن يكون داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن إليكم، شخص طرأ عليه سفر في المساء فهل له أن يفطر؟ نعم، نقول هل له أن يفطر؟ له أن يفطر إذا باشر سفره أو لم يباشره، لكن عزم عليه واستعد له و... نعم نقول يفطر، نعم يفطر، ولكن أن تصوم خير له. يقول هل الحائض تقول أو هل للحائض أن تتحرى ليلة القدر؟ كيف ذلك؟ نعم تتحرى ليلة القدر، تتحرى بأن تدعو الله عز وجل، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو، فلو تأتي بالعبادات التي لا يشترط لها طهارة. يقول انه يقول السائل انه كان على متن دراجة نارية في الطريق، اردف احده خلفه ليوصله الى البيت، وفجأة نفذ بنزين الدراجة، ارتجت الدراجة احدثت حركة غير عادية توضح، فخاف الشخص الذي كان خلف السائق فامسك بسرعة بالسائق، مما أدى بالسائق إلى سقوطها وإصابتهما بجروح خطيرة، ثم بعدها وفاة ذلك الشخص الذي كان خلف السائق، علما أن كلا من الشخصين كان لا يرتدي الخوذة. ويقول السائق أن التقرير الأمني للشرطة أخبروه أنه قتل خطأ. شيخنا الآن يقول السائل ماذا يجب علي شرعا وجزاكم الله؟ أقول أولا الله أعلم بالنسبة للجواب عن السؤال، والسؤال يحتاج إلى تحقيق بالنسبة لأشخاص مختصين في حوادث المرور، يحققون في الدراجة نفسها، هل هذا هو السبب الحقيقي مجرد نفاد الوقود؟ ثم هل كذلك هذا التحقيق يتضمن هذه النقاط؟ ثم هل الدراجة صالحة للإرداف بمعنى فيها كرسي خلفي يستطيع أحد أن يركبه، وللشخص الذي ركب خلفه شخص في تمام عقله وإدراكه ليس مجنون وليس شخص ويتعود لإرداف ونحو ذلك من الأشياء، وربما أشياء أخرى يعرفون على كل حال المختصون في هذا، وينبني عليه جواب من يجيب. وأما أنا فأقول الله أعلم، و يعني يبقى هذا السائل الذي يسأل إذا كان هو الذي كان يرجف وتوقفيا خلفه يزيد يحقق في الموضوع، ولعله إن شاء الله أن يظهر به جواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.